نوعا النظرة إلى العصر وكيفية التعامل معه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الكريم، أبدأ مع الشيخ عبد الفتاح، والموضوع هو مطروح للجميع ونناقشه من زواياه المختلفة أو من زوايا كافة كما يقولون. بنظرة إلى موروثنا الأدبي وفي التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الإنساني، أينما وجدنا سنجد أن هناك البعض ينظر نظرة تشاؤمية إلى عصره. مثلا في ما وجد من البرديات، وجد هناك مخطوطة قبل 4500 عام، أحدهم يشكو ذلكم العصر ويشكو بصفة خاصة عقوق الأبناء على الآباء. لو نظرنا مثلا، لو أتينا لو وقفنا عند بيتي صالح بن عبد القدوس، كن جاهلا أو فتجاهل تفوز للجاهل في ذا الدهر جاه عريض، والعقل محروم يرى ما يرى كما ترى الوارث عين المريض، وهلما جرى. سنجد أن هناك نظرات تشاؤمية وقلق من حالة معينة يعيشها الإنسان في فترة ما. نحن في هذا الزمن، ونظرا للأحداث التي تجري وما يحيط بالأمة الإسلامية بصفة خاصة، البعض قد يصاب بشيء من النظرة السوداوية تجعله يقبع أو لا يستطيع أن ينطلق ويتعامل معها. فهل حاولنا أن نشخص حالنا حقيقة من خلال نظرتكم؟ أستاذ عبد الفتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. انطلاقا أقول، المؤمن لا يكون متشائما أبدا. ولو نظرنا إلى واقع الإيمان الذي يترع القلب وتصدقه الجوارح، من خلال نبدأ بالجيل الأول، الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان المؤمن مؤمنا كما اقتضى الإيمان، لا يمكن أن يتسرب التشاؤم إلى قلبه أبدا، لأنه على ثقة بالله سبحانه وتعالى. وربنا هو القائل في كتابه العزيز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقف عند أكثر من كلمة في هذه الآية الكريمة. أولا، يجعل له مخرجا. متى يكون المخرج؟ عند الضيق، عند الشدة. ثانيا، يرزقه من حيث لا يحتسب. ما هو الرزق؟ هل هو الطعام والشراب والماء والكسوة؟ كل نعمة تزجى من الله إلينا هي رزق، والنصر من عند الله رزق. فيكون الفرج عند الضيق، ويكون الرزق من حيث لا نحتسب. إذا كان عندي هذا الإيمان الكامل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله، أبدا لا يتسرب التشاؤم إلى قلب مؤمن صاحٍ. قرأت في ترجمة أحد الصالحين، لم يعلن اسمه في الكتاب، في كتاب أبي الفرج ابن الجوزي، يقول: دخل السري السقطي، والسري السقطي خال الجنيد وإمامه وشيخه وأستاذه. دخل السري السقطي إلى مقبرة بغداد، وكانت بغداد آنذاك تمر بظروف تشابه الظروف الحالية، قد تختلف القوالب لكن الأمر هو هو: اعتداء، ظلم، اضطهاد، تقتيل. فرآه جالسا إلى قبر، وقد دل رجليه في القبر وكأنه يعبث ويقلب التراب بيده، فقال له: السلام عليكم. قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له: تجلس أنت هنا وتعبث في التراب، والأمة في المدينة في بغداد يجري لها ما يجري؟ انظر إلى هذا الإيمان الراسخ. أولا بدأ بشيء قد لا يخطر للأذهان. قال: جالست هؤلاء إذ وجدتهم لا يؤذونني إذا جالستهم. كأنه يحدد الأمراض الاجتماعية القائمة في المجتمع آنذاك، فما بالنا في مجتمعنا اليوم. قال: جلست إلى هؤلاء فوجدتهم لا يؤذونني إذا جالستهم، ولا يستغيبونني إذا غبت عنهم. فأراد أن يصرفه عن هذه الفكرة. قال له: لقد غلى الخبز في بغداد. قال له: والله لو قيل لي إن حبة القمح، حبة الحنطة، بمثقال من ذهب لما تحرك في قلبي شيء. وهنا يأتي الجواب. قال له: علينا أن نعبده كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدنا سبحانه وتعالى. وأنا أقول قلت لما قرأت هذه العبارة قلت لهم هي عبارة المدللين، هو التأدب مع الله لا نقول عليه، إنما هذا المدلل الذي عنده ثقة وحب لله سبحانه وتعالى، فهو على يقين أن الله خلقه وتكفل به أبدا. لكن أنا أخشى أن يتسرب إلى الأذهان موضوع التواكل وقطع الأسباب. الإيمان كل متكامل بواقع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقفوا على بابه يوم الهجرة يريدون قتله، خرج عليه الصلاة والسلام قام بالأسباب، وضع سيدنا عليا كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه في فراشه، الحقيقة مو بس لصرف الأعين عنه، لرد الأمانات إلى من يعاديه، إلى من يظلمه، إلى من دفعه إلى الخروج من بلده. ثم لما خرج عليه الصلاة والسلام وكلنا يعلم ما فعل، عكس إقامة الأسباب أخذ حفنة من تراب ووضعها على رؤوسهم وقرأ قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، كأنه يقول أنتم وجدتم هنا أو تواجدتم من أجل أن تقتلونني، ولو أردت قتلكم لفعلت. واتخذ السبب وخرج مغايرا لجهة المدينة واختفى في الغار عليه الصلاة والسلام، اختبأ، كلها إقامة أسباب، وفي الوقت نفسه حسن توكل على الله وثقة بالله سبحانه وتعالى. سيدنا سهل بن عبد الله تستري يقول إقامة الأسباب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن التوكل على الله وحسن الظن بالله حاله، فلا تفارق أبدا ولا تباين بين إقامة السبب معلومكم وبين حسن الظن بالله وحسن التوكل على الله. أرجع إلى السؤال الذي طرحتموه، لا شك أن أمتنا تمر بمنعطفات خطيرة، بل بأحداث ظهرت على الساحة في ميادين كثيرة، في فلسطين، في العراق، في أماكن كثيرة من أنحاء العالم الإسلامي. لا ينبغي أبدا أن يتسرب التشاؤم إلى نفوسنا، ولا أن نظن بالله غير ما ينبغي أن يظن به سبحانه وتعالى. الله بحكمته جعل الأيام دولة، وبحكمته مد للظالم، وهو القائل في كتابه العزيز سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فسبحانه وتعالى لما يشاء الظالم سيف الله بالأرض ينتقم به ثم ينتقم منه. الحقيقة يعني ينبغي أن ننطلق من حقيقتنا، من حقيقة ما يجري من أحداث على يد أعداء أمتنا، ومن حقيقة أن تهمني أكثر حقيقة أمتنا نحن كمسلمين. هل نحن مع الله كما ينبغي أن يكون المؤمن ليؤيده الله لينصره؟ التشاؤم مرتبط تماما ارتباطا وثيقا بغياب الحالات الإيمانية العالية الراقية في قلب المؤمن التي تجعله يثق بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث انتظار الفرج عبادة، عبادة لما هي عبادة؟ لأنه يتحقق أنه لا يزيل هذا الشر إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الله الذي أمرنا باتخاذ الأسباب وبالتوكل، في الوقت نفسه أمرنا من الأسباب أن نعد ما استطعنا من قوة، أن نقيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ماذا فعل؟ زج الصفوف وما يسمى اليوم بالتكتيك في الأرض والجيش وتوزيع مهام الجنود. بعد ذلك وقف في ليلة 17 من رمضان ليلة الجمعة في العريش يبتهل إلى الله ويلتجئ إليه، أقام السبب ودع
إلى التوفيق،
واجتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه النصر. اللهم النصر الذي وعدتني، وقد أنجز الله سبحانه وتعالى وعده، ومن أحسن من الله قيلا.
سيد الكريم، بعد إذنكم إذا حضرتم أنتقل إلى شيخي الحبيب عادل بن العابدين، وهنا لنتناول نموذج الموضوع من نظرة إليه من خلال جزئية أخرى، وهي لكي نحدث فعلا لا أثر، لابد أن يكون لنا شأن، ولابد أن نكون أقوياء في أنفسنا، وقبل ذلك يعني فيما ننتج، وقبل ذلك نكون أقوياء في أنفسنا. أتعتقدون نحن يعني إلى أي مدى نحن مؤهلون لكي نحدث، وكيف يجب أن نكون؟
الحمد لله حمدا يليق بفضله وإحسانه وجوده وامتنانه، والصلاة والسلام على باب فضل الله تعالى الواسع الذي بمحبته والاتباع له ارتقى من ارتقى وانتقى الله تعالى من انتقى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وبعد، فبين يدي الإجابة عما سألتم عنه أخبروا بشيء أشعر به وهو ثقل وأنا أجلس في هذا اللقاء، لأنه اللقاء الأول الذي أجلس فيه أمام شيخي سيدي الحبيب عمر بن حفيظ الذي درست عليه وتعلمت بين يديه، والكلام ثقيل بين يدي من يعلم، لكن جرت عادة كثير من السلف أن يعرض التلميذ شيئا من البضاعة التي تحملها عن الأستاذ ليقر الحسنة ويحسنه ويصول بالخطأ. ما سألتم عنه هو شان كبير ومهم وعظيم. من حيث توقف سماحة المفتي الشيخ عبد الفتاح حفظه الله تعالى، التفاؤل الذي تحتاج الأمة اليوم أن ترتقي إليه، ما هو التفاؤل هذا؟ ليس التفاؤل مجرد طمأنة النفس أني إن شاء الله سيكون خير وصورة انتظار الفرج دون حقيقة، إنما المقصود من التفاؤل أن يخرج العبد نفسه من ذنب من الذنوب الذي هو ذنب القنوط من رحمة الله عز وجل. هذا الذنب هو من أسباب تأخر حصول الفرج. فإذا حصل هذا المعنى واستشعر العبد أن مجريات الأحداث التي تدور حوله مهما تفاقمت ومهما أسقلت عليه ومهما شعر بسوءها يتراكم في نفسه هي متغيرة، لأن الذي لا يتغير هو الله، بدأ يلجأ إلى الذي لا يتغير ليغير الذي يتغير. فإذا لجأ إليه عز وجل وجد أن من مقتضيات الالتجاء إليه أن يتقن أمرين عظيمين. الأمر الأول حاله الباطن مع الله جل جلاله، من الثقة بالله، من اليقين بأن ما عند الله حق، من الرجوع إلى الله تعالى، من الاعتراف بأن الذي يجري هو جزء من تقصيرنا نحن في صلتنا بالله تعالى، سبب لإعراضنا عن الله تعالى. يبني على هذا المعنى الباطن سلوكا ظاهر وهو إقامة الأحكام الشرعية التي جزء منها أن تنتهض الأمة إلى الأخذ بالأسباب في واقعها الذي يحيط بها. نحن الدين الوحيد في العالم الذي جزء من العبادة فيه بل من الفرائض فيه، والذي ذكره الفقهاء أنه فرض كفاية أن يكون فيهم من الأطباء، من المهندسين، من الصناع، من العسكريين، من الاقتصاديين، من متقنين متطلبات الحياة والتعامل مع ما يحيط بنا، أن يكون ذلك جزء من الدين، أن يكون فينا من نستغني به على الحاجة إلى الغير. إحياء هذه الفريضة وفهم هذه الفريضة والقيام عليها هو جزء مما ينبغي أن نعمله، لأن من الإشكالات التي نعانيها أنه تحت وطأة ثقل الأحداث التي تحيط بنا ينقسم أكثر مجتمعنا إلى قسمين إذا لم يتنبه. القسم الأول جسم يشعر باليأس فيدفعه اليأس إلى تناسي الواقع لينغمس في الشهوات والمعاصي والغفلات بعيدا عن واقعه ليتهرب عن الإحساس به، فيكون سببا في زيادة الإضرار بالواقع. وقسم آخر يحمله اليأس على أن يحاول التغيير بنهج ومسلوب ومسلك غير سليم، فيكون ممن يحطم الواقع بدلا من أن يبني الواقع. لكن الذي يعيش هذين الأصلين، اطمئنينة الباطن إلى ما عند الله وإلى وعد الله، تصحيح الصلة بالله عز وجل إقامتها على النحو الصحيح، والأصل الثاني وهو إقامة الأسباب في هذا العالم مرتبطين بالقاعدة التي ذكرها الشيخ.
بارك الله فيك أستاذي. شيخ الكريم، شكرا أستاذ العزيز، يعني أستاذ الزيس، يعني نحن نعيش مع العالم الآخر ونعني بالعالم الآخر غير المسلمين، ومنهم من يقف منا موقف الصديق ومنهم من يقف منا موقف العدو، أو هكذا نحسبه أو ذلك أو نحسب ذاك، لا ندري. أحيانا قد يكون رب صديق أظهر عداوة ورب عدو أظهر في مظهر الصديق، ولكن لدى هذا وذاك من مقومات الحياة والوجود المادي ما قد نحتاج إليه، ونحن في إطار صراعنا مع الذات ومع الآخر كيف ترون التعامل لكي نستطيع أن نفيد ونستفيد؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفثه ونفخه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي من استهداه الواقي من اتقاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وكل من والاه. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة وجعلنا من الراشدين، فضلا منك ونعمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى من يستمع إلينا وينظر إلينا. في معاملتنا مع الآخر، الله عز وجل لم يغادر شيئا من ذلك، لم يشرع له، فشرع الله عز وجل محيط بذلك، كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يعني علمه من علمه وجهله من جهله، كل ما في الأمر علينا أن نجتهد في استنباطها، في حسن استنباطها على أساس ضوابطها وقواعدها المقررة المعروفة. وحالنا مع هذا الآخر باعتباره عدوا، المعاملة العامة، الله عز وجل قسم الأوامر التي أمرنا بها في شرعه إلى نوعين. القسم الأول أحكام وأوامر مضبوطة محددة مقدرة، كالصلوات الخمس وعدد ركعاتها وكيفياتها والزكاة ومقدارها، وأمرنا أوامر عامة مطلقة عامة. قال مثلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل في إيه؟ وش هو عدل الحاكم فقط؟ لا، العدل عموما. العدل متى وش في حالة أو في أخرى؟ عموما، يعني مطلق، لم
يقل حتى في تعامل الإنسان مع نفسه،
حتى في يعني قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أيديكم في الحمل، قلنا اعدلوا بين أولادكم حتى في القبل، يعني احتفظ الأمور البسيطة التي قد لا نلقي لها بالا. يعني ينبغي أن تكون طفلا لتجرب معنى تقبيل هذا وعدم تقبيل الآخر. يعني في كل شيء. فيما يتعلق بمعاملتنا مع أبائنا، وداخل هذه الأوامر العامة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان هنا يعني معناه متشعب، ولكن يمكننا أن نجمله في ببساطة، فأنه يتفرع إلى ثلاثة فروع كلها في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. أولا الإحسان بمعنى الإنعام، ثانيا الإحسان بمعنى الإخلاص واليقين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثالثا الإحسان بمعنى الأصوب والأحسن، يعني والأكثر إتقانا. في معاملتنا مع عدونا يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إما أن أكون بالنسبة لهذا العدو أو هذا المخالف، إما أن أكون معه في موقع معاملة شرعية عندي ضوابطها مضبوطة، أو أكون معه في موقف ما كلفني الله به من أجله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني أنا أدعو إلى الله عز وجل وفي قلبي الرحمة بك المدعو أولا، هذا أول شرط للانتفاع بدعوتي وبكلمتي، أن أكون مخلصا في رحمتي له، صادقا في رحمتي له، كما ذكرت وذكرني بها سيدي الحبيب الإمام الجزولي رحمة الله عليه، يقول: ثلاث من كنا فيه فلا يدعو إلى الله حتى يتخلص منها، حتى يتخلص منها، من كانت فيه أو واحدة منها: سوء الظن بالخلق، سوء الخلق، الافتخار بالعلم. ثلاثة: الافتخار بالعلم. طب يا سيدي افتخر بالعلم، قال عرفت شيئا وقد تكون الحجة عليك بعلمك أكثر من الجاهل. سوء الظن بالناس، هل تعلم لو يعلم كيف قالوا: لو يعلم الناس سريرتك لرجموك. يعني كاين كذا من واحد يعد نفسه من العابدين الناسكين والله أعلم بحاله، في الحديث: أول من تسعر بهم جهنم العالم والمجاهد والقارئ والمنحق والمتصدق، وقال له: إنك لم تفعل ذلك لوجه الله، إنما فعلت ليقال شجاع وليقال فقد قيل. وسوء الظن بالخلق،
يا سيدي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت على قلبه؟ يعني نحامل الناس، يعني قد يكون في ذلك المدعو. أمية في غزوة خيبر أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عهد بإسلام وما أسلم إلا اتقاء السيف، والله يعلم ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم موصول بربه. فقال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى كان أحب الناس إلي. أعطاه صفوان بن أمية، أعطاه 100 ثم 100 ثم 100 صلى الله عليه وسلم.
هذا التعامل
مع العدو، يعني التعامل بإحسان، إدفاع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، يعني لا أقابل إساءته
بالإساءة.
اسمح لي بالمداخلة بسيطة. يعني نحن دائما عم ندافع عن أنفسنا، ليش ما ننظر إلى الآخرين كيف يعاملوننا؟ دائما نقول الإسلام رحيم ونبينا عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وينبغي أن نعامل الآخرين بحسن الأخلاق وهذا واقعنا. طيب والآخرون كيف يعاملوننا؟ ينبغي أن يحاسبوا، أن يحاسبهم أنفسهم.
أستاذ الفاضل،
وعلى الأخص يعني وضعوا عناوين في حقوق الإنسان في،
إذا سمحتم لي هذه النقطة بالذات كنت أدخلها لشيخي معلم، يعني لأنه أردتها لو ستجزم الترتيلة فيها، وهي أنه نحن الآن يعني وفقا لنظرية ابن خلدون القوي الضعيف يتبع القوي أو المغلوب يتبع الغالب في الملبس والمأكل والمشرب ويقلده في هذا وذاك، على اعتبار أن تلك من علامات التميز، وأنه لو لم يكن كذلك لأنها من أسباب تميزه ونصرته عليه، وهي استرقاق الذات أمام الآخر. البعض منا للأسف يتعامل مع الآخر بشيء من الدونية ويشعر أنه هكذا، وهذا ما أشر إليه الحبيب زين العابدين وقال بأنه يضع نفسه ويتهالك ويرتمي في أحضان الخطيئة. هنا ونحن نتعامل في هذا وأداء وسؤالي عن الآخر، بمعنى هناك ثمة جوانب إيجابية وفي جوانب المادية بالذات في أحيان، وهو التي تعنينا بالأمر، وهناك جوانب سلبية وهي لا تعنينا. فنحن هنا أستاذي كيف موقعنا من هذا النوع من التعامل؟ كيف يمكن أن نشخص إلى الآخر في ما ينتجه، فيما يفعله، فيما هو بحاجة إلينا ونحن بحاجة إليه؟ أستاذي تفضل.
الحمد لله وجزا الله سادة العلماء خير الجزاء على ما أفاضوا من هذه المعاني التي تحمل في طيها حقيقة مبدأ الجواب عن السؤال الذي وضعته وطرحته، وذلك أننا بتأمل ما قالوا ووضعوا في المجلس نعلم أننا أمام عظمة من التشريع الإلهي لها تتطاطى الرؤوس طوعا وكرها، ولكننا نجهل بهذه العظمة حتى نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. مختلف المسالك التي تحصل فيقع فيها الزلق والزلل أو الياس والتشاؤم أو تسلط العدو، كلها ناتجة عن خلل في فهم هذه العظمة التي أوتيناها وإدراك للكنوز التي معنا. فمن جملة ما ذكروا فيما تتميز به الأمة بوحي الله عن جميع الأمم المعاصرة والماضية والآتية، حدثونا وكلمونا أنه من كان يفتخر بالعلم لا يصلح في منظارنا الإسلامي أن يكون هو الداعي للناس. أمام هذا أي الأمم والدول تستطيع أن تلقي إلينا ما توصلت إليه من معلومات على أساس ألا تفتخر عليه، على أساس ألا تعد ذلك سببا لأن توطئنا أو تجعل نفسها أرفع منا. الأمر لا يصل إلى هذا الحد عند تلك المستويات. وإذا حدثونا عن أنه يقاتل المقاتل منا فيحاسب نفسه في رحمته للمقتول وقت قتاله، فأي الدول وأي الشعوب وأي الحكومات تحمل مثل هذه العظمة وهذه الإنسانية وهذه الكرامة؟ وما حدثونا عنه من معاني الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى والجمع بين قيام الأسباب والتوكل على المسبب جل جلاله وتعالى في علاه، بجمع يكاد هو في حد ذاته أن يبعث الخصائص الموضوعة في باطن هذا الإنسان ليكون إنسانا على معنى الكلمة في هذا الوجود وفي هذا العالم. نفس هذا الجمع في حد ذاته يحركه من الطاقات الباطنية والمعنوية في هذا الإنسان والقوة الهائلة التي لا يمكن أن تغالب. فهذا الجمع الذي أخذناه في الهدي النبوي كما سمعناه في كلام المشايخ عندنا يعلمنا أننا أمام شرع ما أعظمه وأمام حجة ما أكبرها وأمام أستاذية للعالم تقتضي أننا في الظروف إذا اشتدت وإذا نازلت وإذا كان ما كان فيها وعندنا ملك معنى الثقة بالحق تبارك وتعالى والطمأنينة إليه المقترنة بأداء الدور في القيام بما طلب منا وأحب منا في هذا الواقع نقول من عهد آدم إلى اليوم لم تثبت أحوال العالم ما صغروا أو كبروا وأحسنوا وأساءوا على حالة واحدة وكأن السنة قائمة تذكرنا بهذا التقلب وهذا التداول عظمة الذي سنه تذكرنا باليقين على الذي أنزل الشريعة فهو الذي قال وتلك الأيام نداولها بين الناس ونبهنا إلى المقاصد نرى ذلك وإلى الحكم الباطن وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء وليمحص الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا وليمحق الكافرين. فكل هذا التوالي والحاصل في حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قابلوا أمثال كل ذلك ونعلم أن حال المؤمن كله خير إن أصبته سرا ونصبته ضرا وما إلى ذلك. فهو بهذا التعامل العجب أنه يضفي فوائد على من حواليه يعني مقدار العطاء لمن عمل بهذه الموازين يتجاوز ذاته إلى من حواليه حتى يفيض على الواقع نفسه. وما استمعناه أيضا من إشارات لهم يقتضيها معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر فين باقي مبعد شاوم منين في أي حال أنت تيأس في أي حال تبرم قفل الأبواب كلها هنا حتى وصل الحد أن يمر بعض الناس على امرأة ولكنها فقهت والناس في حالة رخاء وحالة سخاء وإذا عليها أثر كآبة مالك قالت في سنة تلف الحياة أنه يعقب هذا شيء فمر عليها وهي في حالة قحط وجذب وشدة مسرورة وتضحك قال حلوك هكذا والناس بشدة قالت أنا أترقب الذي سيئ إن هذا من سنة الله تعالى في الوجود. فتحت الأمر النبوي هذا إلى حد كاد أن يطغى حتى صارت تتشائم من الرخاء ومن الإنعام. فتربية توصل الإنسان إلى هذا المستوى يحق أن تتطاطى لها الرؤوس وتخضع ونعلم النعمة الكبرى علينا في هذا الإيمان ونقول بين تخلص من أن نرمي أنفسنا في أحضان المعاصي أو أحضان الاستسلام أيضا لشيء من هذا. ورضي الله عن بلال في ذاك الحال العجيب وهو يقول أحد أحد ويتلذذ بها وبعد مدة جاء إلى مكة المكرمة وفوق الكعبة صعد وهو يقول الله أكبر الله أكبر ومرت الحالات كلها عليه في حياته تلك وكان ما
على ثم في بيت المقدس
وأبكى الناس لما حرك المشاعر
عبد الله بن مسعود أذن بأذن والرأس زيادة ولن يغلب عسر
أبدا. سيد الكريم سيد عبد الفتاح يعني ونحن في نقطة هذه التي أتحفنا أستاذنا وشيخنا الأستاذ الحبيب عمر بإشارات لطيفة أنا في الواقع أحب أوقف عند ما كانت تفعله المرأة لأنها تستحق أن نقف عندها إذا أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع بين عصرين فهي لم ترد في العصر في الشدة, أن تجمع بين التشاؤم والإحساس بالألم وتظهره ولا في الرخاء أن تظهر الفرح وتطرى عليها. فهنا جعلت التوازن
اللطيف المتوازن
نعم.
يعني ذكرتني ذكرني السادة أهل العلم والفضل بحديث أنا أظن قرأته عند ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم على الصحابة وقال لهم كيف أصبحتم؟ قالوا أصبحنا مؤمنين والحمد لله يا رسول الله. فسألهم وأروي الحديث بمعنى وما حقيقة إيمانكم هنا قالوا لا تلك حادثة أخرى خرج على نفر من الصحابة. كيف أصبحتم؟ قالوا أصبحنا مؤمنين والحمد لله. قال وما حقيقة إيمانكم؟ يعني كمان هذا بنأخذ منه شيء آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده أساليب تربوية في التعليم وفي طلب المعرفة. الآن بيعدوها نظريات حديثة وسبق إليها المعلم الأول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. فقال وما حقيقة إيمانكم؟ قالوا يا رسول الله صبرنا على البلاء وشكرنا على الرخاء ورضينا بالقضاء. فقال أنتم مؤمنون حقا ورب الكعبة.
الله رب الكعبة.
هذا هو الإيمان. نمر ببلاء لا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وتفضل فضيلة الحبيب عمر الله يحفظه أنه الأمة الإسلامية إذا ربيت التربية الإسلامية الصحيحة لا تعرف، لا يتسرب القنوط إلى قلبها نهائيا. كيف تسرب ومعنى هذا الإيمان وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى وسنة الله التغيير؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان له ناقة اسمها قصواء، لا تسابق إلا سبقت. لكن سنة الله التغيير حتى لا ناقص النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى فقل الرواية أعرابي على قعود له، هي لأن القعود على جمل صغير، فسابق القصوى. فبدأ في وجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عدم الرضا، أنه كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على الله أن لا يرفع أمرا من أمور الدنيا إلا وضعه. حقا على الله. فالآن إذا وقع المسلمون في ظلم الآخرين، سنة الله التبديل. والذي تفضل فيه فضيلة الحبيب الله يحفظه بموضوع المرأة، أنا شعرت من خلال التراجم التي قرأت أنها سنة الصالحين. كانوا يسرون أيام الشدة لأنه سيتبعها الرخاء، ويخافون ويتحسبون أيام الرخاء لأنه سيتبعها شدة. سنة الله التكوين التبديل والتغيير.
والميزان يتضح أيضا، فوقت الشدة لا يتسرب الياس، ووقت الرخاء لا يتسرب الطغيان.
صبرنا عند البلاء، شكرنا عند الرخاء. وهذا ما تفضلتم به بالموضوع الحديث عجبا لأمر المؤمن، إنه له كل له خير. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فهو في الحالين مأجور، وفي الحالين ثقته بالله قوية، وفي الحالين لا يتزعزع إيمانه.
إن أذنتم هنا يعني تذكرت شيئا يتعلق بهذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا حطبها من خطايا. علماؤنا لما تعرضوا لتفسير الحديث قالوا مقتضى التكليف أن الإنسان لا يؤجر على شيء لم يعمله هو، وهذا الابتلاء هو شيء لم يعمله هو، فكيف يؤجر عليه؟ قالوا لا يؤجر عليه بمعنى أنه بلاء، ولكن يؤجر على موقفه عند البلاء، يعني على صبره الجميل وعلى حاله وعلى تصرفه، خصوصا عند الوهلة الأولى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند المرأة التي كانت توفي لها أحد وهي تبكي بكاء مرفقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هوني عليك يا امرأة. يعني وصار يعزيها فقالت: إليك عني فإنك لم تعرفها.
فلما
فقالوا: إنه رسول الله. بعدما انصرف فذهبت: يا رسول الله إنني لم أعرفك. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني عندما تنزل الصدمة من فعد يصير هم بائت، يعني صبر.
معنى ذلك أنه ربي فيما قبل المسلم المؤمن، ربي على أنه إذا وافاه البلاء قابله بالصبر ومستعد على لذلك. ربي على ذلك.
هذا إذن صار جوابه صلى الله عليه وسلم لصحابة النبي لما سبقت وضع قاعدة أيضا للأمور في أحوال استاذ الآن في مظهر هذا، لكن أمثال هذا ستحصل كثير، وخصوصا إذا جاءت في جوانب مظاهر الدنيا. رسولهم صلى الله عليه وسلم لا يسبق أحد، حقيقة إيمانهم ما يسبق بأي شيء، لكن هذا سبق المسألة من قبل استعد. وفي هذا أيضا تعليم عن المنة والمنحة في وقت المحنة، كما قال أنه ما بيقدر يكسب ثواب الابتلاء لو لم ينزل به بلاء، ثواب الصبر. لكن من قبل يعني هو لو أراد بحد ذاته أن يسلط على نفسه بلاء من أجل يجر ما قدر. إذن فكأن هذا العطي يقول الله من شان أصيب من شان أنيلك هذا الثواب وعطيك بأرسل لك شوية من عندي، أنت ما تقدر أنت فكأن عليه تحدي من قبل.
عند أهل الله موقفين متباينين، هناك من نصح وقال لا تدعو بالصبر لأنك تدعو بالبلاء، لا تجعلني رب من الصابرين لأنه يدعو على نفسه بالبلاء، وهناك من قال لا، هو يدعو بذلك وهيئ نفسه ورباها على أن تستقبل قضاء الله بالرضا والصبر لينال أجر الصابرين، تحقيقا بقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سيدنا علي له تفسير في هذه الآية معلومكم، قال يحصى لهم الثواب حسيا.
أكبر الله
أكبر، في عدل الثواب.
الله أكبر،
صدق الكلام. يعني من الجميل الأمر أن نوصل ما وراء ذلك، يعني أن ننظر في كل تشريع وفي كل وصية وفي كل دعوة وفي كل ما يقيل عنه أجر أو قيل عنه بأنه ثواب، يعني اتباعه جني ثواب أو سيكون منه العكس من ذلك. لماذا؟ لكي نستطيع أن نؤديه ونحن نؤديه بقوة ونؤديه بثبات ونؤديه بقناعة.
أنا أقول لك لماذا
سيدي، أسأل سؤال فقط إذا أردتم أقول، لأنه الصدمة الأولى وهي التي يقع عليها الصبر لكي يستطيع المرء الواحد منا أن يكون مقتدرا على مواجهة الواقع بصفة حقيقية بنفس قوية وقادرة على استيعابه وعلى التعامل معه،
مواجهة الشباب
يعني هنا والمواجهة، فلا تعني الاستسلام الصبر بمعنى الركود والاستسلام. هل هنا إذا أردتم نخوض في هذا بكل بتاتا،
أنا أقول تحقق في العبودية.
نعم،
كل عبدا أكون لك ربا، تحقق في العبودية.
نعم،
يعني لما يصبر عند الشدائد يصبر عند الشدائد.
نعم،
يتحقق بالعبودية لله، يعلم أن ما يجري هو بقضاء الله وقدره، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا من أجل الإيمان لا من أجل التواكل. ومن البداية إذا كنتم تذكرون فرقت بين التوكل والتواكل، المؤمن لا يكون متواكلا أبدا. واقع الصحابة الكرام، واقع الذين أوصلوا الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، ما كانوا متواكلين ولا قالوا والله خلص القضاء والقدر اللي ربي مقدره لا يتغير ولا تبدل فعلينا أن ننام. ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. شوف بعدين، ربنا هو كل شيء، هو الأصل، هو الخالق، ورسوله والمؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل لرفيق الأعلى، عنا شهداء منا يرون أعمالنا والله غني عن الشهداء، لكن حتى يبقى المؤمن مكافحا وعاملا ومجدا. يوم الخندق، المعارك كلها التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام، الغزوات أو السرايا التي أرسلها أو ما كان من بعده عليه الصلاة والسلام، مثال الرجولة ومثال الرحمة التي تفضل بها. يعني هو حتى يرحم القاتل. لما كنتم عم تذكروا رحمة المقتول، تذكرت موقف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقتل ذاك الكافر فتفل في وجهه فتنحى عن القتل، فلما سئل قال أنا كنت أقتله في سبيل الله. وهنا بين قوسين القتل نحن لا نباشره كمسلمين ولا نبدأ به، نحن لسنا في هذا الصدد، لكن حتى ما تنتهز الكلمة. فقال كنت أفعل ذلك في سبيل الله، الآن لما تفل علي خشيت أن أخذ حظ النفس فأقتله لنفسي، لذلك أنا تبرأت عن ذلك. شوف التربية الدقيقة عند الصحابة الكرام في هذه الحالة الصعبة، يميز بين موقف وآخر. قرأت عن بعض الصالحين أنه يعني مثلا إذا أراد زيارة مريض إن لم تتحقق النية لله سبحانه يعتذر، يرفع قدم ولا يضع قدم ولا يحرك يد ولا يحرك ساكن حتى يحرر النية، تنقلب العادات عبادات بالنية.
نعم، أستاذ الشيخ الحبيب زين العبدين، من لطائف الحقائق التي قد يغفلها البعض وبالذات غير المسلمين، أننا جميعا مسلمون للأسف، نحن مسلمون، وأبونا إبراهيم أصلا المسلمون، وكنا اليهود والنصارى وغيره، وكلنا يعني من آخر لله الدين الحق
الدين عند الله الإسلام
نفترض فيها هكذا. كيف نستطيع أن نوصل هذا المفهوم إلى الآخرين لكي تلكم العقبات والحواجز التي وضعها من لهم مصلحة في ذلك وهم كسر، وأكثر ما يحركهم دوافعهم ما تعرفونها؟
لأنك ولا مسلمين.
نعم.
لأن الذي يحتاج إليه العالم حتى يعي الحقيقة العظمى بأن معنى الإسلام الراقي وهو صلة القلب بالحق سبحانه وتعالى، استسلام القلب للحق ليقوى القلب على ألا يكون مستسلما لحياته وواضعه ونفسه ومجتمعه وما يحيط به، هذا لا يتأتى.
نعم.
لا يتأتى قط إلا إذا تحققنا نحن بمعاني الإسلام. إذا نظر العالم الذي يحيط بنا إلينا فرأى فينا حقائق الإسلام ابتداء من المعاني التي ذكرها المشايخ مشايخنا حفظهم الله تعالى، إذا رأى العالم مواقفنا في المواقف سواء كان ذلك في الفرح أو في الحزن، في الشدة أو في الرخاء، إذا رأوا منا المواقف التي يشعرون عندما يرونها أنهم بحاجة إلى القوة الخفية هذه، وهي منها قوة الصبر التي ذكرت. عندما يرى الشرق والغرب في مجتمع المسلمين معنى الصبر الذي ليس هو الاستسلام، لكن الصبر الذي يأخذ بزمام صاحبه فيحسن التصرف، إذا أحسن التصرف ارتقى في حسن التصرف إلى استيعاب الموالي والمعادي، فصار هو في تعامله معه وفق قواعد. تأملوا في حالة الانتصار، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خليفة دانت له دول العالم، أسقط أكبر إمبراطوريتين في العالم تعيش يعني على الظلم في زمنه، ومع ذلك لما قام الرجل وهو ابن عمرو بن العاص ولطم بن القبطي استدعاه عمر وجعل القبطي الذي يخالف دينه يلطم ابن أمير من أمراء المسلمين
ابن الأكرمين،
خذها وأنت ابن الأكرمين، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ثم قال له أدرها على صلعة عمر، أدر العصا هذا، أدرها على صلعة عمر، فإنه ما تمكن ما تجرأ على صفعك إلا استنادا إلى أبيه. هذا المعنى من القوة في وقت وهي قوة، في وقت تعتاد النفوس فيها أن تشطح، وهو وقت الشعور بالظفر والنصر، وهو ما نراه اليوم في العالم من القوة الظالمة التي تبطش وتؤذي وتفعل شعورا بالنصر بالقوة بالقدرة والطغيان، أيضا في حالة المحنة، في شدة المحنة التي يقع فيها المؤمن فيعيش هذه المعاني. البعض اليوم نسمعهم يرددون يقولون أن الذين يتكلمون اليوم عن الصبر وعن الأخلاق هي محاولة لتأنيث المسلمين، أي ليعلى المسلمين في مجال الاستسلام أمام وإخضاع، هذا فهم ثقيل. أحد مواطن الضعف الخفية في الأمة اليوم أنهم فقدوا السيطرة على انفعالاتهم وتصرفاتهم، فلم تعد على وصف الاتباع لما أراده الله تعالى منهم. إن أحيينا هذه المعاني، معاني الصبر التي ذكرت هذه، فبنت فينا وأنشأت فينا حب أن نفعل شيء في هذا الوجود. ما السبب في أن العالم اليوم يعبث بنا؟ هناك قدرات، هناك آليات ينبغي أن تتوفر فينا. كان بعض الحكماء وذكرها شيخ الأزهر في افتتاح المؤتمر، أما لا يأكل من فأسه لا ينطق من رأسه، نحن بحاجة إلى أن نزرع، نحن بحاجة إلى أن نبني، نحن بحاجة إلى أن نصنع، لا للدنيا فقط، لكن كما قيل في أول المجلس أن هذا من باب الدين. هذا المعنى إذا تحدد فينا وقام على قاعدة الأخلاق والمقاصد وجعلت الوسائل تابعة للمقاصد، بدأ العالم يشهد معنى الأستاذية التي ذكرها الحبيب عمر. إذا شهد معنى الأستاذية تفجرت حقائق الإسلام في قلوب من انتموا إلى أديان أصلها كان التوحيد والإسلام، وانفتحت بيننا وبينهم جسور صلة نحن المطلوب منا أن نبتدئها. لا يقال هم الأقوى هم الأظلم هم يبتدئون، لا، لأن الأقوى في الحقيقة هو الذي يملك زمام التوجيه والإرشاد، هو الذي يرتبط بحقائق الوحي السماوي. إذا ابتدأنا نمد جسور تعامل مع أهل الشرق وأهل الغرب ممن كانت لهم صلة بالسماء في يوم من الأيام، أساسها أن نريهم حقائق الإسلام متجسدة فينا. إذا رأوها فينا. فلا شك أن الأكثر منهم ممن لم تسبق عليهم سابقة الشقاوة، هذه غيب، لكن الأكثر منهم سيشعر أنه بحاجة إلى هذه القوة.
بارك الله فيك.
تسمح لي إبرد الكلام اللي تفضلوا فيه الله يجزيهم الخير بكلمة التوازن. يعني كثيرون عند الفرح الشديد يخرجون عن توازنهم، عند الألم الشديد يخرجون عن توازنهم. هذا التوازن، وهذه يعني لا تتمتع إلا بها الشخصيات التي رزقت المذكاة
المذكاة،
ومن أين التزكية؟ قد أفلح من زكاها باتباع الشرع الحنيف. هذا التوازن لا يبرز إلا عند المؤمن المتحقق بهذا الإيمان.
بارك الله فيكم.
في هذا التوازن ما استدللتم به في كلامكم عن أخذ الأخذ بالأسباب في واقعة نبينا عند الهجرة، من العجب اعتماده وقوة يقينه غاية وكمال ما توصف. في نفس الوقت أخذ بالأسباب في عند خروجه من الباب وذهابه إلى دار أبي بكر. جاء في السيرة أنه عند خروجهم من دار أبي بكر صدفة حصلوا أبا جهل، ولما أقبل عليهم أبو جهل قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا به لا يراهم، يرى أبو بكر ولا يرى النبي، يقول أين صاحبك؟ والنبي تبسم عنده، أبو بكر يرى وهذا لا يرى. ففيه أيضا حتى مع أخذكم من الأسباب يجيب لكم شيء من وراء العقل هناك، لا تنزعجوا اصبروا. وإذا أبرزت لكم القدرة في تغيير الأسباب ونصرتكم لا تغتروا. بعد ما حصل هذا الأمر راح للغار، ما قال هذا قد صرف عني أبو جهل وهو قدامي، قالت بقى أخرج عادي بأمشيك منه. نوم ذاك عند الباب، نوم هذاك عند الباب، وأبو جهل خلى ما يشوفنا وأنا قدامه. يعني بعض الناس إذا بدأ له شيء كذا من تأييد إلى مصر بعد رفع رأسه وقال خلاص أنا انتهيت، وكأن الحق بيغير سنته له من أجره في الوجود، بيفعل له كل شيء، سينصرك في وقتها وسيظهر لك السبب. ولكن انتبه، أنت انتبه من سببك وانتبه من
لابد
من
أنك
لا تتبع أحد التوازن.
هذه قضية قبل هذه قليل كان قصة المعراج، وعرج به في أقل من ليلة، وأسري به إلى السماء وبدون أسباب، ولا غار ولا خروج ولا ناقة ولا نفقة ولا شيء. هل كان يجوز الله عز وجل أن يهاجره
المدينة؟
ينبله يعني هذه نقلة
المدينة ولا بيت المقدس
ولا السماء.
قرأت رواية غريبة على باب الغار، لما سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه قال له والله يا رسول الله لو نظروا إلى أقدامهم لرأوهم، وطمأنوا على الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، ما تقول في اثنين الله ثالثهما. قرأت رواية أن أبا جهل ومن معه الوليد بن المغيرة قال واللات والعزة إن محمدا ليرانا ويسمعنا.
سبحان الله،
يقسم باللات والعزة إن محمدا ليرانا ويسمعنا ولكنه سعر أعيننا. محجوب عن الإيمان أو لا بالسحر إنه حفظ الله.
من بعد هذه اللطائف التي ذكرتموها وتحطمونا بها وذكرتمونا بها فعلا، وهي كل حرية أن نقف عندها بجد. أشير الأستاذ إدريس دكتور، تعرفون أنه قوة لنا نحن كمسلمين في المبادئ التي جاء بها إسلامنا، التي جاءت في القرآن الكريم، التي جاءت في ما جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلوكه وأصحابه وكسنة وكأثر لا بد من الأخذ به. هذه القوة جعلت خصوم المسلمين من غير المسلمين يركزون عليها ويشوهونها ما استطاعوا على مدى التاريخ. لم يأتوننا بفعل، ولكن جاءوا ليشوهوا ذلك بالترجمة الخاطئة، بدءا بالقرآن الكريم وترجماته وبالإسرائيلية وترجمة أقول نحن الآن نعيش عصرا ونحن في الألفية الثالثة كما يقال، فيه نوع من الارتداد العقلاني في التعامل مع هذا الدين ومع أهله، عندما نجد أن هناك قرآن ما يسمى بالقرآن الحديث وهو تشويه التشويه، ويعني يزعمون يفعلون ما يفعلون، لكن هذه دلالة على هناك هجمة كبيرة على هذا الدين ومبادئه. أنتم كأستاذ للدراسات الإسلامية وفي المغرب، وطبعا المغرب والمشرق أنتم أقرب إلى التعامل مع الغرب، كيف تنظرون إلى البديل أو كيف نواجه هذه المرحلة في ونحن نتعامل مع الآخر؟
ذكرني كلامك بقصة مفصلة عليه وقعت أحكيها لك بصدق كما وقعت.
نعم.
كنت في درس في المسجد ودخل شخص أمريكي إلى المسجد ووجدنا يعني كنا نتحدث ثم أجهش الكل بالبكاء، ذكرنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختنقنا هذا. فقال بالله عليكم من يعرف الإنجليزية يقول لي ماذا تقولون؟ فاستمهلته إلى أن انتهى الدرس وحادثته، فإذا برجل قلت له الله يجزيك بخير ما هي قصة إيمانك؟ قال لي أنا كنت طالب في جامعة لاهوتية في قسم من أقسام التقنية في الهندسة، وعندهم في أول الدرس دائما في الصباح عندهم درس في اللاهوت. قال في يوم أرقت فدخلت إلى المكتبة وأول ما وقع يدي على مصحف المترجمة، أنا أعرف الترجمة التي ذكرها يعني هي من ألعن الترجمات القرآن، هي ترجمة الترجمة الكاثوليكية لمعاني القرآن. نعم. فهي نسأل الله العافية يعني حاولوا فيها تشويهات كثيرة، يعني لن تجد أسوأ من ذلك التشويه الذي فيها في هذه الترجمات. فقلب هكذا صفحاتها وصار يقرأ فيها، فقرأ كلمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذه لم يروا شيئا يمكن أن يحرف فيها فتركوها.
نعم. على أهميتها.
نعم تركوها. فهو بقي يفكر في الأمر. في الصباح أول ما دخل إلى درس الله قال لأستاذه أستاذ هل نقول بألوهية عيسى بناء على الطريقة التي ولد بها؟ قال نعم. قال إذن آدم إله أكبر منها لأن عيسى كان في الأم، آدم ما في لا أم ولا أب، يعني نسأل الله العافية. هنا الذي أريد أن أقول هذا قوتنا الحمد لله في إيماننا وقوتنا في إسلامنا، ولكن أيضا قوتنا ببعضنا كمسلمين. ينبغي أن نكون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني ينبغي أن نتخذ الأسباب، ومن أولى هذه الأسباب الاجتماع، ثم كاين الجمع الذي هو جمع كغثاء السيل، قد يجتمعون بالأبدان، ماشي المقصود الاجتماع بالأبدان، ولكن المقصود بالاجتماع هو أن كل مسلم على صغر من صغر الإسلام، فلا يؤتين الإسلام من قبلك. أنا إذا كنت صانع أستاذا أستاذا في درسي ألقيه، فإذا حاولت أن أتقنه كما ينبغي بنيتي كما تحدث سيدي عبد الفتاح، بنيتي أنني على ثغر من ثغور الإسلام، يعني هل أخذ هذا الدرس يعني كيف يعني لا أجتهد فيه، بل أبذل جميع وسعي ليكون على أحسن ما يكون. أنا صانع كذلك وكذلك كما قعد فقهاؤنا، البناء على المقاصد الأصلية يحيل أفعال العباد كلها إلى عبادات، يعني حتى لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في بضع أحدكم صدقة، قال له يا رسول الله يأتي أحدنا شبت ويكون عنه على ذلك أرجل، قال له أرأيت إذا فعله في عرق. وهكذا عموما في جميع الأعمال إذا كان العمل متقنا وبنيتي أنني على ثغر من ثغور الإسلام، هذا معنى الجهاد الأكبر، على ثغر من ثغور الإسلام، فإننا سنشكل قوة، هذه قوتنا. فإذا غفلنا عنها فنحن ضعفاء، الآن بمقدار غفلتنا عنها نحن ضعفاء.
سيد الكريم بارك الله فيكم، يعني مصداقا لما تفضلتم وأشرتم إليه أهمية أن يكون كل منا سفيرا عن دينه وعن أمته وعن بتعامله لكي نكون القدوة الحسنة التي تكاد تمثل أكثر تعبيرا من اللغات ومن الفلسفات، وطبعا لا أعني بذلك لا أضعها موازنة بالتشريعات التي هي لها شأن آخر، إذا أنها دينات في حد ذاتها.
سمح لي بدقيقة
سيدي.
أنا أذكر لك أن الله عز وجل يقول في كتابه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني ومن يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب يعني من الأمم والأديان فالنار موعده، يفسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله
من سمع بي وما من أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. يعني ذكرت الحديث مع الآية أمام سيدي بن العابدين فقال يسمع بي هؤلاء هل سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أسمعناهم؟ هل أسمع؟ هل نحن أهل لنشهي الناس في الإسلام؟
الله يكرمك، هذا ما أردت أن أعلن. سبحان الله العظيم، في الواقع أنا اليوم أسعد ما كنت فيه في حياتي، شرفت بمقابلة أسادة الإسلام وفي رب العالمين يسعنا. الله يكرمك فيه. الله يكرمك سيد الكريم. هذه النقطة الجميلة والمهمة أردت أن أطرحها على أستاذي الشيخ الحبيب عمر، بعد يعني أنتم جميعا لكم تجاربكم في الدعوة للإسلام وفي الالتقاء بغير المسلمين وتنتقلوا من مكان إلى مكان، نفع الله بكم. من خلال التجربة الشخصية أستاذ الحبيب عمر، وعندما تنتقلون إلى دول غير إسلامية كيف تجدون المهمة؟ أترونها شاقة إلى الدرجة التي قد يراها البعض بأنها عسيرة وغير ممكنة إلا هكذا بالصدفة، أم أنها ممكن أن تكون ولكي نؤدي رسالتنا كمسلمين هي مسؤول، نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى؟
يمكن أن يقال أنه مع الشدائد والنوازل التي نزلت بالمسلمين ما حصل تهيؤ في نفوس فئات الكفر الموجودة على ظهر العالم لأن تستقبل جمال هذا الإسلام كما هو الآن في الواقع الحالي. ويمكن أن يحدثكم عن هذا أيضا الإخوان وسيد علي زين العابدين الجفري لهم رحلات إلى هناك وجولات كثيرة، فهذه التهيئة اللي هي سبحان الله كأنه من قرن العسر باليسرين أيضا معا، فكأنه لما حصل ما حصل واشتد ما اشتد انفتحت أبواب في القلوب، وهذا أعظم من أن تنفتح في مجرد الأراضي. فتهيئ الآن عند غير المسلمين كما هناك أيضا تهيئ أي موجود بين أبناء المسلمين، ويلفت الأنظار أنه في مشاهد الآن في الواقع كثير أن حتى على مستوى الأسر يشاهدون في أبنائهم الناشئين الصغار التفات قلبي إلى الدين وتعلق به، ينكرونه الكبار من حيث أنهم لما كانوا في سنهم ذاك كانوا في زمن هيجاج فتن وغيرها، ويجيس الأب أنا لما كنت في سن ولدي هذا ما كان يتعلق بالعالم وما كان يتعلق بالمسجد كما ما كان يتعلق بالقرآن، أصبح أمر الآن مشهور يتحدث عنه الناس كثير وكأن الحق تبارك وتعالى. فليعمل من يعمل، ول يظن أبان أنه صد عن ديني ووقف الناس، ليبرز لكم في القلوب حتى الصغيرة التي لم تعد بعد في مستوى الفقه الكبير وفي قلوب الكفر في بلاد أهل الكفر استعدادا حسنا لهذا الدين. وغريبا يتعجب الدكتور البوتي من عندهم في الشام يقول لما حضر في مجمع ومجلس في الاتحاد الأوروبي في المبنى تبع الاتحاد الأوروبي، حضر وقت الصلاة فاستاذن ليصلي فقالوا له هنا مكان مخصص للصلاة، شو مسجد عندهم بسطل، تحجب قال هنا في هذا المكان المبنى تبع الاتحاد الأوروبي خالد، قالوا حضر في الاتحاد الأوروبي من معنا مرة واحد من أوروبا إلا أنه مسلم، فلما حضر وقت الصلاة فكرنا إلى أين نذهبه، فقام يصلي واستاذن يصلي، ففجأتنا الفكرة أنه ربما يأتي إلينا أصحاب هذا الدين فنحتاج إلى أن نحدث مكانا لهم. انظر سبحان الله، ربما أن كثير من المسلمين في أماكن مبانيهم وبعض محلات اجتماعاتهم ما فكروا في محل الصلاة يقيمونه، فالتهيئة من الله تعالى تهيئة عجيبة، نحن بس نتأهل نفهم جمال ما عندنا وكيف نترجمه، نفهم الجمال الذي عندنا وكيف نترجمه لهذه الأمة، وسيدخل الناس في دين الله أفواجا كما دخلوه من قبل لما ترجم على أيدي أولئك الذين فقهوه وفهموه.
إذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه، فهذه الصحوة أسباب، وفيما نرى ولا نتألى على الله أسبابها إن شاء الله مهيئة. أما موضوع الإسلام ذكرني كان عندي طالب، أنا في المعهد عندي طلاب من 70 جنسية من حال العالم، فطالب فرنسي كان يعمل في مكان، سألته ما سبب إسلامك؟ تعلم العربية حتى قرأ شرح قطر الندى لابن هشام، فرنسي الأصل وأساسه مهندس طيران
في جامعتنا لأن باعتباري مادة ثقيلة
درس 6 سنوات وتخرج والآن داعية في بلدي. قلت له ما سبب إسلامك؟ في زيارة في بيتي. قال لي كلمات قليلة، قال وجدت نفسي في الإسلام. وحدثني عن نفسي أنه مر بالهبيين وكل ما تتصور في العالم الغربي مر به يعني
تجربة.
قال وجدت نفسي بالإسلام، أنا بكل المراحل التي مررت بها وجدت نفسي ضائعا، فما وجدت نفسي إلا يوما أسلم. ودرس 6 سنوات عربية وشريعة، والآن داعية في بلدي في فرنسا.
سيدي واحد اللحظة اللي ذكرني بها سيدي عبد الفتاح هي أنني ذكرت آنفا سوء ترجمة المسيحيين لمعاني القرآن. نعم، وذكرت الآن يعني ذكرني كلامه برجل يعيش عندنا اليوم في المغرب، سفير دولة السويد في عدد من الدول سابقا ومن جملتها المغرب، وأسلم وحسن إسلامه، وهو الآن مقيم في مدينة العرائش في المغرب.
بصفته
الشخصية
أما كسفير؟
لا، أسلم وهو سفير وتقاعد في سن التقاعد، ولكنه لم يريد أن يغادر المغرب لسبب بسيط، أنه يريد أن يتعلم العربية وتعلم العربية بطريقتنا هذه القديمة كما تقول يعني في المدرسة ديال الشيوخ الغماريين، وتعلم العربية كما ينبغي ودرس التفاسير كما ينبغي، وهو الآن أظن أن ترجمته لمعاني القرآن إلى اللغة السويدية تقريبا جاهزت
الحمد لله،
وهي من كما شعر بها قوم من أحسن ما يوجد من الترجمات على حسب المقدور الإنسان، لأن معاني القرآن يعني شيء فوق المستوى الإنسان، ولكن الإخلاص والنية والإتقان موجود.
أنا بدي أعلق تعليق بسيط على كلمة يعني مرت ما غير مقصودة، إنه قرآن محرف، ليس على وجه البسيطة قرآن محرف، كن مطمئنا. وإن كانت محاولة توأد في أرضها، ليه؟ لأن ربنا هو القائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أذكر منذ أكثر من 15 عاما حضرت مؤتمر في باريس، ما غاية المؤتمر؟ ما كنت أتصور أن الله سبحانه ربي قادر على كل شيء يجعل مؤتمر في باريس من أجل هذه المسألة. بدأوا بكتابة القرآن بالحرف اللاتيني بدل من الحرف العربي، وبدأوا بجزء عما، فانعقد مؤتمر في باريس وحضرته، وطلعنا بالإجماع حوالي 50 دولة أنه لا يجوز أبدا أن يكتب بالحرف اللاتيني، ووئدت المحاولة وماتت. إنا أنزلناه قرآنا عربيا.
سيد الكريم مستقل ما تفضلتم وأشرتم إليه، يعني هو ينخدع ببناء بتلك الأكاذيب أو تذلكم الترجمات المغلوطة، أو ما هي ليست ترجمات تلك المؤلفات للمعاني التي يحاول يوصلها يشوه بها الدين الإسلامي ويشوه بها كتاب الله، ينخدع بها العامة من الناس. ولكن الآن حتى غير العامة من الناس، آخر دراسة صدرت تقريبا العام الماضي درست عن الترجمات المدارس الكاثوليكية وما بعدها، فجاءت ترجمات صحيحة يعني وكأنها تكذب تلك التي كانت قد سبقت، فأثرت في كثير من الشعوب.
الآن مترجم معاني القرآن إلى أكثر فيما أعلم 15 أو 20 لغة. أنا في إحدى زياراتي لمجمع الملك فهد في المدينة المنورة رأيت بعيني في المكتبة عندهم حتى إلى اللغات الغير يعني في أفريقيا وفي غيرها ترجمت معاني القرآن إلى عدة لغات.
المشاهدون بدأ هناك في ضغط على الهاتف، ولكن اسمحوا لنا مازلنا نسمع إخي يتحفنا أستاذي وشيخي زين العابدين بشيء من تجربته على هذا الصعيد، ومن ثم نبدأ نتلقى المخاطفات. بين أيديهم كنز كبير هكذا قال للمخرج، ومحترون من، ولكن نحن متاحون في زمننا الموجود.
الله فيكم. ربما ما توجهتم به سؤال إلى فضيلة الدكتور إدريس الشيخ إدريس حفظه الله تقصدون به ما سمي بالفرقان الحق.
نعم هذا الذي جديد. نعم.
في الحقيقة يبغى أن نفهم خلفية ما يحصل.
نعم.
من الإشكالات التي نعانيها اليوم أن كثيرا مما نحصل نحن نغيب عن الخلفية التي وراءها.
نعم.
الفدير لا أظن أنه من السذاجة بمكان وهذا الأمر قد أنفق عليه الكثير ويهز لدراسته، أنهم يعتقدون أن هذا من الممكن أن يكون بديلا للقرآن، وإن كانوا كذلك فهي بشارة لنا بأنهم يعني لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. لكن الاحتمال الآخر أن ثمة مسلك عتيد أن يسلك، هذا المسلك هو في عرف السياسة، في عرف التجارة، حتى في البيع والشراء، في عرف التفاوض بين الناس، في عرف الصلح الذي يحصل. هذا المسلك هو أن تضع شيئا بعد الممكن ليقبل منك الممكن بعد ذلك. الخطورة ليست في أن يستبدل شيء جديد ويقال أنه هو القرآن، كما سمعنا من الشيخ القرآن محفوظ، لكن الخوف فقط أن نفقد نحن حفظ القرآن في قلوبنا. بمعنى كيف يكون المؤمن هو محفوظ بحفظ القرآن بمعاني القرآن في قلبه؟ هذا المعنى اليوم
وتمثله في سلوكه في حياته
وعملاته، إذا حفظ في قلبه انتهت المسألة. السلوك، الأخلاق، المخاطبات،
كان القرآن يمشي
عن الأرض. إذا حي هذا الأمر فينا، الكلام الذي أتى به سيدي الحبيب عمر، لم يتأهل العالم اليوم، لم يتأهل العالم في تاريخه كتأهله للإسلام اليوم. كنا في جامعة ميامي في الولايات المتحدة، كانت هناك محاضرة حول أو تحت عنوان الإسلام وخاتم الديانات السماوية. هذه المحاضرة في أثنائها جرى ذكر المرأة في الإسلام ودور الإسلام في إعطاء المرأة حقها. فلما انتهت المحاضرة كانت شابة من الجيل الثاني من أبناء المسلمين المنتقلين إلى هناك موجودة، شابة يبدو عليها أنها تريد الخير لكن هناك حواجز في الذهن، فكانت جالسة متبرجة وتتكلم، ثم أخذت تناقشني أحيانا بإصرار أبدا مسألة حرية المرأة وهذه قضية وكذا، وحماسة شديدة. وكنت أثناء الكلام أقول أن هذا الذي يسمى اليوم بتحرير المرأة وراءه ما وراءه من أشياء، نحن نطالب بحقوق المرأة، نحن ينبغي أن نطالب، وعندنا تقصير في المجتمعات ينبغي أن نعترف به حتى لا نفتح المجال لمن يريد أن يحوّر. نحن اليوم في واقعنا
أن نحقق حقوق المرأة في شرعنا،
في شرعنا الموجودة،
موجودة
في
موجودة لا نفتح عنها.
فكنت أقول أن هذا تحويل المرأة إلى سلعة على المدى تباع وتشترى. فكانت البنت تدافع عن هذا الأمر، كانت عجوز جاوزت 70 من عمرها من المثقفات الأمريكيات حاضرة للمحاضرة،
غير مسلمة
نعم. فلما سمعت النقاش وإلحاح هذه الفتاة، هي في مقدمة الصفوف هذه العجوز والفتاة من الخلف، التفتت هكذا إلى الخلف قالت لها يا بنيتي على رسلك، الكلام الذي يقوله هذا الرجل صحيح، لكن نحن ما اكتشفناه إلا بعد أن بلغت حد، لما اكتشفته إلا أنا عجوز شنفاء لا أستطيع أن أفعل شيء، فلا تضيعي وقتك. في نهاية المحاضرة جاءت العجوز هذا وقالت عندي سؤالين. السؤال الأول، نحن نعتقد، السؤال الأول ما هي نظرتكم إلى عيسى؟ هذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه. والسؤال الثاني، ما هو مفهوم الغفران عندكم؟ قلت لا، أما نظرتنا إلى عيسى فهو سيدنا ونبي من أنبياء الله، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه جزئية حبذا لو الدعاء الذين يتخاطبون مع النصارى يتنبهون إليها، مثل رسول الله أخبرنا أنه في آخر الزمان لن يعم السلام الأرض إلا بنزول سيدنا عيسى، فنحن ننتظر نزول سيدنا عيسى أكثر من انتظاركم لنزول سيدنا عيسى، بل نحن الآن عندنا المنهج الذي يعد لاستقبال سيدنا عيسى، ديننا جاء بالمنهج الذي يعد لاستقباله. فوجئت بهذه المعلومة، قالت مفهوم الغفران عندنا أن عيسى قتل أو صلب وحصل ما حصل يتحمل عنا الخطايا. قلت يا حقيقة أن نحن نعرف أن الله عز وجل عدل، والعدل لا يقتضي أن أقتل المحسن لأكرم المسيء. قالت فما هو مفهوم الغفران عندكم؟ قلت لها أن تتوجه إليه سبحانه وتعالى وتستغفر.
وإنما وساطة
كلمت في الجلسة لا لإحسان من المتكلم، لكن لأن
فهمت
لأن الفهم الحجم الذي غاب عن النمو.
ما شاء الله. إحنا نبدأ نستقبل المهاتفات، ممكن استعداد سيدي كان لديكم
قبل إسلامها.
نعم
قبل إسلامها ردت على
كنتم موجودين. ما شاء الله كنتم موجودين أنت.
لا إحنا الآن
على نعم
المرأة التي ناقشته شابة مغترة بالأطروحات وما يجري من عند ذلك، هذه مرأة في كفرها مرت بالتجربة كلها وعن تجربة واقع وحياة، نصحت مسلمة تقول لها دينك هو العظيم، معنى كلامها أن دينك هو العظيم، وأننا هنا وقعنا في الغش، غشونا وكذبوا علينا ووجدنا الأمر أن دينكم هو العظيم، لكن كيف المسلمة نسيت هذا وغفلت عن هذا حتى تنبهها الكافرة من واقع.
لا تنغشي كما غششت.
خذها من غير فقيرة. خذها من غير فقيرة. نبدأ باستقبال المخاطبات. نعطي شوية حيز للمشاهدين ويعذرونا الأخي عبد الكريم الوشري، هذا أصبح صديق دائم برنامج على ما يبدو. مرحبا بك يا عبد الكريم. أخي الوشري مرحبا. نسمعك.
نعم سلام.
تفضل يا أخي الكريم.
أحييكم وأحيي المشايخ الكرام.
بارك الله فيك.
وفعلا اليوم برنامجكم هو من جهة الوزن الثقيل فعلا لوجود المشايخ الكرام هؤلاء، فأنا طبعا أحييكم جميعا. وطبعا السادة الحضور هم ممن شاركوا في برنامج في الحوار الذي يقيم في العاصمة صنعاء، وهم أيضا مؤمنين أيضا باختلاف الأفكار. فطبعا نريد طرح الإسلام العملي وليس الإسلام المتوارث الإسلام المنقول، ويجب التفريق بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين النتائج الحتمية الطبيعية لعمل الإنسان. طبعا أنتم حديثكم اليوم هو عن التشاؤم من العصر وأحداثه والمستقبل وسوداويته. طبعا المتشائمين أنا طبعا أحدهم، لا نتشائم لنقص في الإيمان أو لتشكيك في قدرة الله تعالى، ولكن هذا التشاؤم مرده إلى الواقع الميداني الملموس والغير مجدي والمحبط في أن معن. والتشاؤم مرده يا سيدي إلى عشق التحرر وسمو هذه الأمة ولا شيء غير ذلك. طبعا المشاكل التي تعانيها هذه الأمة وضعفها وتمسكها بخطب الخوارق وإهمال الجوانب المادية والميدانية يرفع أيضا من نسبة التشاؤم، لأن الخوارق في زمننا هذا غير عملية. طبعا أصحاب الفضيلة العلماء 90% منهم تقريبا يردون سبب مشاكل هذه الأمة إلى ما يقولون بأن هذه الأمة أضاعت دينها فأبطل الله بعدوها. طبعا هذا تبرير غير دقيق وغير عملي، لأن الأمة تنقاد بصالحها لا بعوامها، فإهمال العوامل الميدانية سبب رئيسي لمشاكلنا وتخلفنا وضعفنا. الأمم المستعمرة يا سادتي لم تهزمنا وتنتصر علينا عبر الجانب العقدي الإيماني، وإنما انتصرت علينا عبر الجانب المادي الميداني الذي أهملناه نحن المسلمون وقد دلتنا عليه آية الإعداد. هذا طبعا يعني لأن الحوارث والتعشم. نعم
نعم سيد الكريم. أخي عبد الكريم لو أنا أرجو أن تكون قد تابعتنا من البداية لكنت لوجدت كثير من المعاني هذه ذكرها الأساتذة وبشكل من
التفصيل
والتركيز وتحدث عن جوانب، لكن مع هذا
قلنا فرق بين التواكل والتوكل وإقامة الأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والنزول إلى الميدان وإلى الساحة.
كل هذا الحبيب
الزراعة والصناعة والعمل والثقافة
كل هذا ذكر وما يشمله أيضا وشيء عظيم فيه ما ذكر أن كل عامل منه في أي ميدان من ميادين الحياة لابد أن يستشعر أنه على ثغر من ثغور الإسلام، وأنه هنا يمثل منهاجا جاء من عند الرب ليقيم به أمرا في الحياة.
بعد ذلك قوة
شيء عظيم يعني.
أنا أضيف شيئا آخر، هم لم لا يغلبون بالمادة فقط،
لا
هم أخذوا كثيرا من أخلاقياتنا يعني ولو لم تكن عقيدة من السلوك مع المادة ارتقوا. فنحن أصبنا بإصابتين، تخلفنا ماديا من حيث المادة وتخلفنا سلوكيا.
يعني فلسفة التعامل
لذلك يعني عوامل الضعف متوفرة عندنا لذلك استضعفنا، وعوامل القوة المادية موجودة عندهم مع شيء كما قال قائلهم وجدت إسلاما بدون مسلمين وفي البلاد المسلمين وجد مسلمين بدون إسلام. فهم في عدة عناصر متضافرة على أمتنا.
أختنا رقية من صنعاء. رقية تفضلي مع الشاسف أخرناك قليلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحقيقة أشكر هذا الجمع الرائع الذي جمعكم في صنعاء.
بارك الله فيك.
وسؤالي الخاص من خلال تعلمي اللغة الإنجليزية كيف أستطيع أن أرسل رسالة للغرب والمجتمع العربي كذلك بدون أن أمس أي شيء من كرامتي، خصوصا من خلال تعليمي الإنجليزي قابلت بعض الغربيين وبعض العرب كانوا يقولوا هذولا غربيين هذولا مش مسلمين كيف ندخلهم بيوتنا، لكن أنا أشتي أتعامل معهم بدون ما أمس أي نوع من
كرامتي. شكرا أختي رقية.
أنا ما فهمت السؤال.
نعم
عندك ما فهمت السؤال.
مثال لعمر سيدي الحبيب عمر، في الحقيقة سر القلب كثيرا لسؤال الأخت المباركة.
نعم.
ويقال أنك الآن على ثغر هو من الجهاد. إن حملك هذا الهم الذي في قلبك الراقي وهو في الحقيقة أهمان. الهم الأول هم أن توظف الإمكانية التي عندك في خدمة دينك.
يعني هي متعلمة الإنجليزية
وتريد أن تتعلمها وتجيدها.
تريد أن تتعلمها.
أولا أنك فكرت في كيفية توجيه الإمكانية التي عندك لخدمة الدين، وهذا للأسف نفقده في شرائح مجتمعنا. المسألة الثانية أنك استطعت أن ترتدي عن مستوى الشعور بالانهزامية أمام الغرب الذي يجعل صاحبه لا يفدى إلا البغضاء، إلى مستوى التأثير في الغرب، التفكير في كيفية إيصال الخير إليهم. هذا خير كبير أوصله الله إليك. أوصيك بما يلي، وربما يضيف سادتي الحاضرون شيئا. أولا اكتبي، أولا تعلمي مع الكتابة والعمل الذي أنت فيه ما أعطاك الله من قوة في اللغة الإنجليزية، غذيها بمعرفة دينك، أحكام دينك، شريعة دينك، الحكمة من وراء دينك. اقرأي تاريخك المشرق، اقرأي سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف كان يعمل، ثم ترجمي ما توصلت إليه. الآن عندك وسائل الإنترنت، عندك وسائل الاتباع، عندك وسائل النشر، عندك وسائل التخاطب. بلادنا الآن وبلدان العالم الإسلامي يفيد عليها الرجال ويفيدنا عليها النساء من الغربيات، هذا كله محل جهد. أيضا هناك من أمثالك عدد في العالم الإسلامي، ينبغي أن تتعاوني معهم على مثل هذا الشيء لإيصال هذا الخير إلى الآخرين. نحن للأسف نعاني في مواقعنا في الإنترنت، نعاني في النقاشات التي في الإنترنت باللغة الإنجليزية من عرض إشكالاتنا الداخلية، الاختلافات المذهبية، الصراعات الطائفية، حتى يأتي غير المسلم فيقرأ باللغة التي هو يفقهها فلا يجد إلا صراعا. نريد أن يجري الله على يدك حسن استخدام هذه الوسائل لإيصال الخير إلى الآخرين.
سيدنا هنالك تتم لكلام سيدي زي العابدين، يعني من فرحي برقية، يعني وفي تتميما للدلالة على التفقه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام نفسه، يقول أحد مشايخنا رحمة الله عليه، يقول آلة العلم أربعة: عقل رجاح، وشيخ فتاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. فهذه الأربعة عليك بها في تفقهك. وأنا أكثر فرحا لأننا من توصيات المؤتمر أيضا، يعني تكوين الداعيات المسلمات. يعني مرحبا بك في هذا الخندق،
هذا الإطار،
في هذا الإطار.
حتى لو توجد وسيلة اتصال عن طريق التلفاز لتوجه في هذا الجانب.
إن شاء الله. أنا أقول مشجعا أن الحمد لله الآن في مؤسسات تعليمية على مستوى ابتداء من الأزهر الشريف فتحت كليات في الدراسات في اللغة الفرنسية والإنجليزية، وعندنا في المعهد في اللغة الإسبانية والإنجليزية دراسات إسلامية في لغات أجنبية، طبعا بعد تمكين اللغة، من أجل إعداد الداعية إلى بلاد الأوروبية وإلى أمريكا، لأن هذه الصورة المشوهة عن الإسلام التي أساء بها من أراد أن يسيء لا يمسحها من الساحة ولا يجعلها تخرج من الساحة إلا بإعطاء الصورة للإسلام الصحيح الذي أنزله الله. ما في عنا إسلامين. الأخ اللي قبل الأخ يعني أشار هيك إشارة أنه خلينا الإسلام واحد، ما في إسلامين عندنا، إنما هناك من شوه صورة الإسلام. فنحن واجبنا كدعاة وكمسلمين أن نعطي الصورة الصحيحة لتدفع جانبها.
نحن أشرنا إلى أن الإسلام هو للبشرية جمعاء، وداخل فيه الجبال الشير جمعاء.
الدعوة إلى الله
صورة
بالرجال،
هذا أنا التدافع.
الدعوة إلى الله نساء ورجال وكل في ساحته وكل في.
ومن الصورة الصحيحة للإسلام أن نعلم أنه عند تقصيرنا في القيام بالواجبات، ومنها كيف نعتبر أنفسنا عند الأخذ بالأسباب وعند الانخراط في الحياة، أن نعتبر ذلك ليس من الدين، هو من القصور في الدين، حتى يأتي عليه تصور أنه ليس السبب أننا تركنا الدين لكننا ضعفنا في الماديات. وأنت تتصور أن الضعف في هذه الماديات أمر خارج عن ضعفنا في الدين نفسه، وكأنك تتصور أن الذي سيقوم بالماديات على وجهه لابد أن يكون منقطعا عن الدين. نقول الأمر بالعكس، صحح نظرتك عن دينك، صحح نظرتك عن دينك، دينك كما نريدك أن تفهمه، وأنه حتى تعرف الحقيقة أن سبب ضعف تخلفنا عن الدين بحق الدين. دينك الذي يجب أن تعرفه أن تعرف فيه أن الذي يقوم بكل سبب من الأسباب في دين ومن حق الدين، إلا أن الأمر مرتبط بعض البعض، بس عندنا عند الجانب الأسباب تنزه عما ينازل القلوب تلك من الاغترار بها ومن الاعتماد عليها ومن التهافت عليها ومن أن تكون سببا لغش الآخر وللظلم الآخر. نحن عندنا تنزهات بهذا تليق بشريعتنا. فأما أنه ليس من الدين الجانبها فهذا ما لم يكن، إذن فتصويب النظرة إلى الصورة الصحيحة عن الإسلام يقتضي أن نعاود أنفسنا.
معلوم فاقر الشيء لا يعطيه، إذا هو مو عارفان دينه كيف بده يوصله للآخرين؟
هو هذا الأرض أنا أسأل سؤالا فقط، وهو فعلا فتحت لنا الآفاق في هذا الجانب أختنا رقية، وهي أنه هناك اللسان وهناك اللغة. فاللسان هي اللسان بمعنى الأداة التعبير المفردات، وإنما اللغة هي ما هي أبعد من ذلك، الثقافة والبعد الحضاري. فهناك من الناس مثلا من تعلم اللغة الإنجليزية ويضيف إليها لغة القوم، لغة قومها، فربطها بالسيجار مثلا وبالبايد والسيجارة وبالعلكة
تبتدي الحجاب حتى تعيش
يعني. وهنا والمضبط وأصبحت وكأنه
وهذا ما يئنونه منه
فأخذ، فهو أستلب بتعلمه إلى هذه اللغة أستلب. فنحن نريد من يتعلم هذا اللسان لكي يقدم لغته
وفي نفس الوقت
نعلم هذا الإدارة.
وفي نفس الوقت الذين في الواقع أيضا شغل للذين يتعلمون هذه اللغة ليكونون من الصنف الثاني السلبي الذي ذكرته. شفت في المقابل الاجتهاد ضعيف في أننا نرقي المفهوم والمعنى. فإذا كان الأمر كذلك فهذا سر استبشار الشيخ واستبشارنا في الجلسة، كيف لغة رقية في هذا الخضم في الوقت الذي الوسائل المحركة فيه حتى من دون ما تتعلم الإنجليزية وهي في محلها أنها تزيق، أنها تتخلى عن دينها، واختلطت بالغرب واختلطت بالكفار والهمة وسط قلبها، كيف أخدم ديني؟ كيف وكيف أوجه هذه الإمكانيات؟ وكيف أنني في خلال القيام بهذا ما أمس بكرامتي ولا أتخالف مع شريعتي في شيء؟ فوجود هذا نفسه أيضا مؤشر من مؤشرات أن الواقع له يد غيبية تؤيد أهل الحق فيه وأهل الدين. كيف لو انضاف إلى هذا أننا تحركنا تحرك صحيح في التعبية الصحيحة للعقليات، أننا يمكن أن نفهم لغة ويمكن أن نفهم صناعة ويمكن أن نفهم كل ما عند الآخرين في هذه العزة التي نكسبها بهذا الدين.
أنا الذي خطر ببالي من كلامكم هو أننا في منهج دعوتنا في الغرب لا ينبغي أن نتعلم اللغة فقط، يعني لا ينبغي أن نعرف اللغة فقط، ينبغي أن نطلع أيضا على
ثقافة الآخرين،
على تصورهم للحياة، على تصورهم لدينهم، على هذه، لأنك من جملة يعني أول شرط في الخطاب هو معرفة المخاطب. يعني إذا أردت أن تدعوه فينبغي أن تكون على معرفة أكثر دقة، وهذا من الإتقان. إن الله كتب الإحسان على يعني فرض كتب بما إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكيف بالإحسان في الدعوة إلى الإحسان؟ ينبغي أن يكون أحسن وأحسن وأحسن، وهذا من الحكمة. كيف قال الإمام علي كرم الله وجهه؟ قال خاطب الناس على قدر عقولهم، يعني العقل ماشي جمجمة. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يا سيدي أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا خاطبته على قدر عقله، ماشي عقله بمعنى الدماغ، بما عقله من فكره وحضارته، وخاطبته بقدر ذلك
وبحسبه
به،
لذلك سيدي
فإنه سيستجيب قطعا للإسلام، لأنه خير كله ونور كله وفضل كله. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب هذا الصدق كله؟ لا يمكن
بسوء طرحكم،
بسوء طرحكم أنتم.
إذا قالوا من مقومات الداعية أن يكون ابن عصره، يعني اختصار لكل هذا الكلام أن يكون ابن عصره، فلما بدلوا لمجتمع غربي لا يعرف عاداته ولا تقاليده
من جملة ما يدرس الآن لمن يأخذون اللغة الأخرى الإسلام والغرب، المجتمعات الغربية، القوانين الوضعية. أنا عندما أعرف القوانين الوضعية وأجد الآن وجد كثير من هذه القوانين مأخوذة من أصول إسلامية، حتى بعض النظريات الاقتصادية إن كان في الرأسمال ولا إن كان في الماركسية، نظريات مأخوذة من صلب الشريعة الإسلامية، نظام الأسرة كثير منها، والأحوال الشخصية،
الأحوال الشخصية كثيرة،
أحوال كثير
نظام الفرنسي.
نعم
استاذ عبد الفتاح. دكتور سيدي فضل لفت انتباهي من اول وهله، وانا اتشرف بمعرفتكم لقب مدير معاهد الفتح الاسلامي، عذر لي جهلي بأنني لا اعرف هذا المعهد يعني، ونحن في هذا السبب يبدو لي من خلال التسميه ان هناك يعني هناك مدرسه او جامعه او يعني تقوم بهذا
معهد الفتح الاسلامي، فيه كل مراحل الدراسه اعدادي وثانوي وجامعي ودراسات عليا.
نعم.
ومرتبط بجامعة الأزهر.
نعم.
وعندنا كليات متعددة.
نعم.
يعني شريعة، شريعة وقانون، تاريخ وحضارة. نعم. لغة عربية، أصول دين، صحافة وإعلام. نريد من خلال هذه الاختصاصات. نعم. أن نعد الداعية اللي منقول قبل قليل ابن عصري، يعني ما بيأدي أن أكون فقيه أو أعرف تاريخي الإسلامي
فقط،
هذا أمر ضروري ومهم، لكن في الوقت نفسه بدي يكون أنا أعرف الثقافات الأخرى حتى أستطيع أن أقيم الحوار وأستطيع أن أدلي بدلوي.
نعم.
وأقوم بالأدلة التي تقنع الآخرين.
سيد الكريم، هناك في مكالمة كان معنا من الأخ من الأردن، للأسف طولنا على شوية فقفل الخط، الأخ فيصل الكاف من القاهرة، هذا أخ عزيز، وتفضل أخي فيصل، مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهنئكم على العرس الكبير هذا في استضافة جمع كبير من العلماء.
الله يخليك.
نسأل مولى سبحانه وتعالى وينفعكم به ويجعلنا مزين حسنات مزين حسنات الأمة إن شاء الله. وكذلك أحب أن أضيف ربما هي إضافة وفي ضمنها سؤال. أن النية لها مدار كبير في إصلاح شأن الأمة، في إصلاح الواقع، وما جرى في سؤال الأخت رقية في أثناء عملتها أن هذا الذي نحتاجه الآن لإصلاح كثير من أحوال الناس من خلال واقع وجودهم في أعمالهم، المدرس للغة أو الموظف أو الفنان أو صاحب العمل في عمله، كل في مكانه، كيف يحقق شأن النية الصالحة وكيف يهتم بها حتى بعد ذلك يكون له صلة بأمر هذا الدين فيكون نافع حيث ما كان. فإن المشكلة الكبيرة الآن عندنا أن كثير من أصحابنا المسلمين من خلال أعماله يشعر بانقطاع هذا الدين، فهو ربما في عمله لا يشعر بأنه صاحب شعور بمهمة إذا جاء وقت الصلاة أن ينبه من حوله لأمر الصلاة أو لأمر معاني تعاليم الدين، بخلاف لربما الغير مننا. فكيف نعمر أو ننبه إلى شأن النية الصالحة هذه، حيث كما جاء أن الصالحة تفتح 70 بابا من أبواب التوفيق، والتي أرى أن لها أثر كبير في إصلاح الواقع في الأمة.
بارك الله فيك، شكرا استاذ فيصل. استاذ الكريم، في الواقع انا هذه مقدمة اتركها لكم استاذي، اما ان تجيبوا او تحدد كما تدير ما فيها المقطع.
لا طلب
منكم او حالتها
لا انا قلت نعم انا هذا الامر يعني
والله كلنا واحد الحمد لله، المهم ان نسعى الى اداء الفكره السليمه المراده. الواقع كمان فحوى كلامنا جميعا من اول الحلقه الى الان فيها جزء كبير من الرد على هذا الكلام. نحن يعني قلنا العبادة لله سبحانه وتعالى، كثير في أذهان الناس عندما تطلق العبادة يتصور المحراب، الصيام، القيام، الحج، الطواف حول البيت العتيق، زكاة الأموال، قلنا تنقلب العادة عبادة بالنية. فأنا إذا خرجت للكسب الحلال وأنا أنوي الكسب الحلال وأن أقوم بالواجب، من جعل الله نفقتهم في عنقي، لما نزلت لموضع الوظيفة للصناعة للزراعة لأي عمل من الأعمال ووظفته دعوة إلى الله بسلوكي بواقعي، كما قال فضيلة الدكتور إنه أن نحبب الله لخلقه، وهذا شيء نحن مأمورين به. واقع الدعوة في السلوك اليومي أضعاف الدعوة في الخطاب أو في الكتابة التي لا يوافقها عمل. اسمع قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله خلاص وعمل صالحا
اجى السلوك اليومي. وبعدين الجانب اللي تفضل فيه فضيلة الحبيب عمر، وهذا أبو الله أن يرزقني والسامعين جميعا هم ما شاء الله أهل لذلك، والله يحرك كوامن قلبي أن يعتز بالإسلام وقال إنني من المسلمين، دعا وعمل واعتز بالإسلام. فمن الاعتزاز ليس فقط القول، فكنت أنا في أي دائرة في أي عمل أولي الآخرين عزة
من
الإسلام
أنا وكيف أنا
واستقامة الإسلام. كثير من الدول التي وصل إليها الإسلام ليس من خلال الفتوحات، من خلال المصاهرة، المشاركة، الأعمال التجارية، الواقع،
من خلال الانفتاحات.
فهذا هذا هو الواقع للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الخطأ بمكان. نحن نطالب كل مسلم، أول ما أطالب نفسي التي بين جنبي، تصحيح العقيدة. ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، مو قل فاعلم، يتعلم أنا كيف كون أنا إيماني صحيح. ثم تصحيح العبادة، صام وصلى وذكى وحج وراء عن الحج، ما بعرف طواف الإفاضة من طواف القدوم من طواف الوداع وشو حكمه وشو الرمي، هذا خطأ. الثالثة المعاملة وهي ثمرة تلك العبادة، واليوم قلت في المؤتمر الأدب مع الخلق فرع عن الأدب مع الخالق، الأدب في الظاهر فرع عن أدب الباطن. فإذا الإسلام يصنع من المسلم داعية ولو لم يكن عالما، يعني على مستوى من العلم الاختصاصي بسلوك، يتعلم فرائضه ويتعلم إسلامه عقيدته معاملته، يحبب إلى الآخرين من خلال المعاملة هذا الإسلام العظيم.
سيدي هناك محادثة وأنا أسف، الأستاذ جمال من الخارج من القاهرة. أستاذ جمال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
وفيك يا سيدي.
وواحد منهم يعني يملأ القلب. وسلام لسيد الحبيب عمر سيد الحبيب علي.
الله يكرمك.
من أصعب الأشياء اللي قالها عمر الحبيب علي الدعوة إلى الله بالحال.
نعم.
وهي تكفي أن يكون الشخص بحاله يدعو إلى الله. يشاهد الآخر فيقول ما دينه، فيقول مسلم.
نعم.
فيتبعه. وأرجو أن الحبيب علي يشرح لنا هذه النقطة، الدعوة إلى الله بالحال.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذي هل يكمل الإسلام؟
تفضل
أستاذي.
أردت في مسألة النية أن أضيف إضافة لما قالها.
نعم.
هي أن علماءنا كانوا يوصون بالإكثار في العمل الصالح من النيات الصالحة. كان عمل يعمله الإنسان هو عمل واحد، ولكن يمكنه أن يكثر فيه من النيات الصالحة فيكون فيكتسب بذلك عظمة أكبر. قال له كيف ذلك؟ قال له أنت الآن في المسجد. قال له نعم. فتلقى العلم. قال له نعم. قال له نوي أنك تنتظر الصلاة، والعبد في صلاة ما انتظر الصلاة. نوي الاعتكاف، نوي وأكثر، نوي عمارة المسجيد، نوي
فنال أجره.
إذا فينال أجره بمجرد ذلك أن يكون وتعرض منها، ويتفرع من هذا أن الإنسان تعرض له الوسوسة حتى في النية. سيجي الشيطان أو هذا يقول له أنت مراء في هذا وفي نيتك يا سيدي، هذا من الأمور. إذا خطر هذا ببال الإنسان فليكثر من هذه النية، هي دواؤه، فليكثر من هذه النية. إذا جاء يقول له
ويتبرأ عن المراءة،
يعني يتبرأ منه ويمضي في نيته، ويمضي في نيته على
الله. أستاذ الفنان وجه العربي، هل نسمعه؟ أخونا وجه العربي تفضل السيد. تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل مجدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد علي منور حضرتك والصحبة الكريمة الطيبة في هذه الأمسية الأربعائية اللي بننتظرها بشغف من أسبوع لأسبوع.
الله يكرمك يا
ربنا يكرمك يا رب.
الله يكرمك.
للحبايب السيد الحبيب عمر وسيد الحبيب علي والأحباب من المغرب الحبيب والشام الشقيق.
الله يكرمك.
والحقيقة أنا كنت بسمع معكم من أول اللقاء، وفاتني مع في رواية الحبيب علي، أنا كنت معاه في أمريكا.
نعم. كان حاضر.
ولم يكمل أن السيدة المرأة اللي كلمته
نعم.
في نهاية الجلسة أسلمت.
نعم.
وهو لم يقل هذا. فيجب أن يقول حتى يشعر كل إنسان إن إزاي الداعية المسلم يكون مراية صادقة ويكون امتداد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مكان، حتى يشعر كل إنسان في الغرب إن المسلم دينه لا يحث أبدا على العنف والاضطهاد والكره، بل يحث على كل حب ومودة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيحثنا على أن احنا نكون متودين ومتحبين مع الجار حتى لو كان مشركا. فأنا آسف جدا إذا كنت بتدخل، لكن أنا سعيد بهذا العرس الديني الكريم المبارك، وبارك الله فيك يا سيد علي
الصحبة
الكريمة، وتحياتي للسيد الحبيب عمر وسيد الحبيب علي الجبري، واشتقنا لكم جميعا يا أحبابنا من المغرب ويا أحبابنا من الشام، وكل عام وأنتم بخير.
الله يخليك، الله يخليك سيد وجدي، شكرا لك. طيب يا سيد الكريم، حاضر، شكرا. أخي بشير من أردن العدن ملحن، بارك الله سيد بشير، مرحبا بك، تفضل فيك.
يعطيكم العافية سيدي،
يا مرحبا بك.
السلام عليكم.
سيدي. عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
مناش حكي في وجود الشيوخ طبعا، لكن بس أنا بحب يحكونا عن المسجد،
نعم،
والإمام ودوره في بناء المجتمع أو الانقلاب المجتمعي يعني.
طيب أخي الكريم،
بس هذه المداخلة.
بارك الله فيك، سؤال عظيم ومشاركة طيبة إن شاء الله. شكرا لك أخي بشير ولإصرارك. أستاذي، ذلك النقطة وهو الحال التي كان قد أشار.
نعم، تتم لما كان ذكر في القصة.
نعم.
لما خرجنا من المحاضرة في السيارة بكى الأخ وجدي.
نعم.
أبو بسملة.
نعم.
كان متأثر، قال هذه المرأة أكثر من 70 سنة يعني كافرة بالله تعالى، وتعيش حياة منقطعة وفي معاصي، وفي لحظة أقبلت على الله. الآن لما نطقت بالشهادتين خلاص
وفر
كل الذنوب، يعني لو خرجت وقال باللهجة المصرية الأخرى بتطلع عربية يعني على الجنة حد يعني. وثم قال إلى أي حد نحن مقصرون؟ لو حصل هذا المعنى من الصلة بالآخرين بإرادة إيصاله إلى الله. أما الحال في الحقيقة إن كان ثمة كلام فهو من آثار الجلوس أمام سيدي الحبيب عمر، هذا بغير مبالغة ولا مجاملة. الذي فهمته من جلوسي معه لأكثر من 12 سنة أو 13 سنة، الذي وجدته وشعرت به أن هناك حال باطن وهناك حال ظاهر. أما الحال الباطن فحال الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، أي أن الخلق إذا توافدوا عليك يتعاملون معك، وقلبك مشغول بالله فيما تعاملهم به، فهذا نوع من ثوب قلوبهم من أخذ أرواحهم إلى الله قبل الكلام معهم وقبل أن يروا أحوالك الظاهرة وسلوكك الذي يبرز منك. هذا معنى دقيق في الربط بالله. الآن حتى في علم النفس يقولون أن انشغال بعض الأفكار انشغال الإنسان إن كانت نفسه سوية وقوية التأثير، عندما يكون مشغولا بشيء حاله في انشغاله بشيء يؤثر على الحاضرين، فيأخذ الحاضرين إلى الشيء الذي هو مشغول به. طبيعة النفس البشرية، إذا كنا في المجلس وفجأة ونحن في المجلس أحدنا التفت هكذا يكلمها ملتفت يكلمها ملتفت، ما الذي سيحصل؟ الحاضرون سيلتفتون إلى الجهة. فإذا وجد العالم الذي يختلط بالمؤمن، وجد المؤمن على حال ثبات مع الله، كلما تعامل معه العالم وجد بالإحسان أو بالإساءة وجد المؤمن مع الله مع الله مع الله، هذا الأصل في الحال أولا. وإذا نظر الحق إلى القلب فرأى العبد وهو يتعامل مع الخلق لم يشغل بالخلق عن الخالق، ارتضاه الله تعالى ليكون سببا في إيصال نوره إلى خلقه، هذا الباطن. وأما الحال الظاهر فالأخلاق، الأخلاق الأخلاق، السلوك في المعاملة، كيف أتعامل مع المحسن، كيف أتعامل مع المسيء، لا على أساس مقتضى ردة الفعل البشرية المجردة في الإحسان والإساءة. إن جاء إحسان أثرك إلى حد أن تتنازل عن أو تترك ثوابتك ومبادئك لتتبع من يحسن، وإذا أساء إليك أحد تترك أيضا أخلاقك ومبادئك لتنتقم ممن يسيء. الثبات على الأخلاق. كان هناك رجل ياباني ارتديت به في صنعاء هنا قبل حوالي 13 سنة أو 12 سنة، في أول أيام الوحدة تقريبا قبل 12 سنة أو 13 سنة، اسمه الحاج أحمد سيكو، جاء إلى هنا لعمل الله. فلما سئل لماذا أسلمت في اليابان في وضع معين وفي حياة مشغولين بها، قال أنا لم أسلم في اليابان، أبي أسلم في أندونيسيا. لماذا أسلم؟ قال كان لنا جار والدي له دكان وهناك جار له مسلم من أصول من اليمن من حضرموت كان يبيع ويشتري. قال استغربنا من ثباته، والكلام هنا ليس فقط عن الأخلاق في الحال في المعاملة، الكلام مرتبط بالثبات. قال تعجبنا من ثباته في المعاملة، 30 سنة لم نرى منه إساءة قط. قال بحكم تأجج البشرية والنفس المنفعلة عند البيت ومتغيرات ونحن أحيانا يصدر منا إساءة بالشيء الذي تذكره. يبرد السوق، يحاول الوالد أن يسبق لأن نبيع نفس البضاعة فينزل السعر فيأتي الناس، لكن ما لاحظ شيء منه من إساءة. بل بالعكس، إذا استفتح يعني فتح دكانه في الصباح وجاء أحد واشترى منه، جاء شخص آخر سيشتري يقول أنا قد استفتحت، جار الياباني ما اشترى منه أحد، روح اشتري منه.
سبحان الله،
الخلق هذا كان حير الوالد. فلما قررنا الانتقال إلى اليابان لم يرضى الوالد أن يترك البلد حتى يفهم هذا السر، فذهب إلى الرجل فلما سأله قال ديني أمر، قال الآن إلى الدين، فكان سببا في دخولي إلى الإسلام.
بارك الله فيك سيدي. في الواقع أنا لو تركنا المجال لظل وقتنا بلا نهاية، وهذا شيء محبب ونحبه ونعتز
به. لو كان الوقت بيسمح بموضوع الحال حضرتك قصة الجنيد والسرية السقطية
نسمعها، بس مع لدينا أخت عائشة من السعودية وأخي عبد القوي من صنعاء، ونسمع شيخنا سيد الكريم. أختي عائشة مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمن، الاستماع موفق إن شاء الله، ربي يلشقنا بالبركات هذه. أتمنى أن إحنا كلنا إحنا كمان النساء مشاركة في هذه الجلسات. من كل قلبي دعوة للحبيب عمر، للحبيب علي، للسادة المشايخ العلماء، أشركونا إحنا بين أيديكم، علمونا وخذوا بيدينا، نتمنى أن إحنا نقدر كمان نخدم. جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
الله يكرمك أختي.
سؤالي للمشايخ، الآن إحنا في الوضع اللي إحنا فيه غالبا في جلسات الدعوة بنلاقي صعوبة في توصيل الأفكار. يعني ما نضرب أمثلة في الصالحين وسلوك السلف والصحابة، دائما نواجه بأنه هذا الواقع كان مناسب لذاك الزمن. إحنا الآن في واقع ثاني، دائما هذه المواجهة باستمرار معانا في أي جلسة فيها دعوة، تلاقي أنه بعد الفارق الزمني وأنكم أنتوا منكم عايشين في الواقع وإحنا الواقع متأزم وفي كذا وفي كذا وفي كذا، في حالة من المعاناة إحنا نعانيها. يعني نصحك بشارك.
سلمت يا أختي، شكرا لك يا أختي عائشة، شكرا بارك الله فيك. الأخ عبد القوي لو أمكن. عبد القوي الأشاري،
سلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة ليلة عظيمة ومنورة بنور الإخوان الموجودين وبفضلكم أخي علي،
الله يكرمك، فضل
الذي جمعت هذه الكوكبة العظيمة، فنشكركم جزيلا ونشكرهم. والحقيقة أمامنا وأمامهم رسالة عظيمة لتصحيح ما أفسد الدهر زي ما يقولوا. والحقيقة أن رسالة الإسلام رسالة عظيمة مشعة، وينبغي أن تستمر بفضل هؤلاء وكوكبة العلماء على مر التاريخ. أخي أمام مشايخنا العظام العظماء رسالة عظيمة، وهي تصحيح المفهوم الذي أساء إليه بعض الأرباع أو الفراغ المثقف المتفقهون كما يسموا أنفسهم، فأساءوا للإسلام. وكما عرفنا في هذا الزمن فشوهوا رسالة الإسلام، الرسالة النقية الذي يتحدث بها الإخوان الكرام اليوم أمامنا. فنرجو من الله أن يكون هؤلاء وأمثالهم مصححين لما أساء هذه الرسالة بفهم مغلوط عند بعض الناس وأساءوا إليها تماما.
بارك الله فيك، شكرا أخي الكريم.
شكرا لكم أخي،
شكرا
أخي الكريم، سعيدة إن شاء الله.
شكرا لك أستاذتي، شكرا أخي سيد الفاضل. حيث ما كنا قد
موضوع الحال،
نعم إكمال دورة الحال.
العالم الرباني هو الذي إذا نظرت إليه ذكرت الله بدون ما يتكلم، نظرت إليه ذكرت الله، وانتفعت بحاله قبل أن تنتفع بمقاله. ساداتنا الله يحفظهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا على درب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله منهم. هذا دليل العالم الرباني. ذكرني وهو يتفضل فضيلة الحبيب علي أن الجنيد أمره شيخه وهو خاله كان السري السقطي أن يذهب ويحدث الناس في بغداد. في جامع بغداد، فكان يرى في نفسه أنه طالب علم صغير ولا يستطيع أن يفعل هذا، وشيخه يأمره، ومفروض مجرد ما أمره الشيخ أن ينفذ. مرة بعد مرة ويجد في نفسه حرجا كبيرا أن يذهب إلى بغداد، إلى جامع بغداد ويدرس الناس. فذات ليلة رأى النبي عليه الصلاة والسلام في نومه يأمره أن يحدث الناس في جامع بغداد، فقام من النوم وتوضأ وأحسن وضوء وذهب إلى بيت خاله إلى السري السقطي. تقول الرواية فقبل أن يدخل عليه من الباب قال له: يا جنيد، لا تأتمر حتى يأتيك الأمر من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. أطلعه ربي على هذه الرؤية، فذهب ونزل إلى الجامع الكبير في بغداد وبدأ يدرس. فوقف في جانب الحلقة شاب تسربل سربال الإسلام، قال له: أيها الشيخ، هناك حديث يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فما معنى هذا الحديث؟ يقول الجنيد: فأطرقت، فكشف لي أنه غير مسلم، فرفع رأسه أمام الجميع وقال له: أسلم يا غلام فقد آن الأوان، فنطق الشهادتين فورا. أعطاه الجواب العمل،
شرح الحاجة في الواقع.
فهذول علماء الآخرة، ولا ينبغي أن نقنط من رحمة الله في هذا الزمان. أحد السائلين يقول أن نحن تراجم الصحابة والأولياء والصالحين، أنا كثيرا ما أنوه في دروسي إلى واقع سير حالية من أهل الله وأهل العلم الصادقين في علمهم، ولا نزكي على الله أحدا حتى لا يظن أحد أن هذا الخير انقطع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
سيدي إذا سمحت، هذا الموضوع أيضا سألت الأخت مؤخرا، سألت عن الواقع، عن العلماء، عن الدعوة إلى بالحال في هذا الواقع، وإحنا في هذا الواقع، وحالنا المتردي في هذا الواقع. أنا جاءني شخص، جاءني به صديق طبيب نسأل الله السلامة والعافية في أمراض السرطان، وهذا الطبيب يعني شيخ متقدم في السن نسبيا، وقضى عمرا طويلا في معالجة هذه الأمراض. فجاءني به قال هذا، قال: دلني على رجل ممن يعلمون بعض من أمور دينكم فجئتك به. قلت أنا مثلا تفضل إلى آخره. جلسنا، قال لي: أنا ألاحظ أن عندي مدة وأنا أعالج هذه الأمراض، ويأتيني الناس من جميع بقاع الأرض وعلى مختلف دياناتهم وأحوالهم، وأنا الآن يعني جميع هذه المدة ألاحظ أننا دائما جميع الناس مات المسلمين، نحتاج إلى طبيب نفساني أولا ليتمالك أعصابهم
عند الحضارة الحقيقة،
نعم، ثم نتمكن من علاجهم، لا عند معرفة الحقيقة ولا في استمرار المدة، يعني طوال المدة. قليل المسلمين تجد المسلم منهم يعني قد قلنا له بالأمس أنه قد يعيش 6 أشهر، قد يعيش 3 أشهر، وهو يصبر النصراني الذي فقد عقله، الذي يفكر في الانتحار، الذي يسب صفر الله العظيم،
ويخرج
عن طوره، يعني يهدئه ويهدئ منه وإيه وكذا وكذا، ومصيبة وأضم مصيبة الآخر. وهؤلاء يعني قلي من عامة الناس، يعني الحمد لله رب العالمين، احنا عندنا أصل إيمان، أصل الإيمان موجود عند هذه الناس كلهم المسلمين، مع هذا الواقع المتردي موجود أصل الإيمان. كل ما في الأمر هاد السوادة وهاد الدخان اللي في الزجاجة ديال المصباح، ينبغي أن نمسحه وننظفه ونقوم بالواجب معه، وسترى الدورة إن شاء الله فاتحا، وما خرج حتى أسلم بفضل الله
عز وجل. الأخت أيضا عائشة، يعني كان معظم الإجابة موجودة، ولكن
أن كثيرا ممن تصادفهم أمامها
إذا استشهدت لهم بشيئا من قصص التاريخ العظيم وأخبار الصحابة والتابعين بعدهم يقول إن هذا كان في زمانهم وهذا يمكن أن يكون هناك، وهي تحب جوابا على هذا الأمر. نقول الجواب قريبا جدا، كل من قال لك كذا قولي إن الذي بيده تغيير الأمر لم يتغير، إن الذي بيده تغيير الأمر لم يتغير، الذي أوقعنا في الحال الذي نحن فيه هو الذي أوقعهم في ذاك الحال، وله سنة في هذا الوجود، جعل أن كل عمل يترتب عليه أمر وكل شيء يتسبب في شيء، فالذي بيده التغيير لم يتغير، وحينئذ فليتغير الزمن ولكن
كلاً
يمد هؤلاء من عطاء ربك جل جلاله وتعالى. هذا الأمر. الأمر الثاني، نحمد الله تبارك وتعالى، نقول أنت في هذا الزمن عايش وأنت على حرقة على الدين ورغبة في هذا الأمر، نحن في ذاك الزمن نحن رجعنا الأجيال الجديدة. أنت والكلام هذا الذين قالوا هذا الكلام أيضا يتقدم في أول تاريخ الإسلام من قال هذا الكلام، والذين قلوبهم فيها حرقة
نافق حنظلة
فلأجل ذلك هذه نعمة تحب قالت أن تشارك، هي مشاركة الله. هي تشاهد، هي مهتمة،
وأكثر من مرة على فكرة يعني هي من مدونة
نوسع قاعدة المشاركة في نصرة هذا الدين. هي الآن تستمع، لها بنات، لها أخوات، لها صديقات تحبهم وتمرهم بالله، الذين في بيتها تجمعهم على الشاشة في مثل هذا الوقت، ما وقع من مثل هذه الأشرطة والكلام الطيب تنشره في من حواليها، وإذا بها خادمة دين ومشاركة في نفس الأعمال التي نقوم بها، والأجر أيضا للجميع.
سيد الكريم والأخونا عبد القوي كان أيضا سأل وإجابته موجودة في كل ما قيل وطرح، ولكن هو يقول كيف نفعل لكي بعض الخطأ الذي يحدث هنا وهناك من من قال من قد يكون هناك قصور في أدائهم للدعوة الإسلامية أو في التفتيح.
مكان المسجد والخطبة والإرشاد في صلاح المجتمع وصلاح الناس، وهذا من جملة ما تمت الإفادة فيه في أعمال المؤتمر الذي تم في صنعاء هنا، ونرجو أن يخرج أيضا الكتاب، ويليت أيضا يعتنون بالأشرطة ويخرجونها ويتولى وزارة الأوقاف معكم في مثل هذا التلفزيون وزارة الإعلام شيئا من نشر هذا، ومن نشر سواء في الفضائية أو نشر بإجادة في الإذاعة أو بإجادة في المتناول الأيدي بحيث يشترونه الناس في أماكنهم، فذلك أيضا خدمة للدعوة الله تبارك وتعالى، والدور عظيم للمسجد. وعلو أيضا وقد مضينا في الوقت، أسمع كلمة من أحد الحضور ويا ليتهم معنا في كل أسبوع، نسمع أحدا منهم يكمل الحديث في هذا النقطة.
يا خاتمة، خاتمة نختتم بها الحديث المقتضي وهي النقطة المهمة.
دور المسجد له أدوار، وهو الأصل في حياة الإسلام والمسلمين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة ماذا فعل؟ لما وصل لقباء ماذا فعل؟ بناء المسجد. المسجد ليس دار عبادة فقط، وهو للعبادة لا شك، وأمرنا أن نجتمع فيه في الجمعة والجماعات وفي العيدين، ولكنه كان في تاريخ المسلمين وينبغي أن يبقى كان المدرسة والجامعة ومجلس الشورى والتخطيط للأحداث
ويأتمر فيها الناس
بمعناها
الأوسع،
يذهب
إلى أذهان الناس من العبادة حركات. بس أركان الإسلام، الإسلام كله هذه أركانه، لكن البيت مو بس الأركان. أنا عندما أدخل إلى بناء أركانه مهمة كثيرة، وفي دور كثيرة، وفي أساس، وفي فرش، في كمالات. فالإسلام كله متكامل، الذي يبني هذا الكل المسجد. ومن الخطأ في مكان ممن يفكر أو يحاول أن يفكر أن يحصر المسجد بالعبادة التي هي الصلاة، هي أحد
العبادات،
دور المسجد
أحد العبادات،
أحد العبادات. فالمسجد هو منطلقنا، هو فيه ثقافتنا، فيه تدبير أمرنا، فيه أمر الشورى، فيه بناء المجتمع المتماسك. عندما يغيب أحد المصلين أمرنا أن نسأل عنه، فإن كان مريضا عدنا، من حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعود، وإذا مات أن يشيع جنازة. شوف التماسك المجتمع كله. لذلك اليوم بكل صراحة أقول عندما فقدنا هذا المجتمع المتماسك، لأنه فاقدين المسجد بأدواره الكثيرة.
وهذا غير من غيره.
سيدتي
تفضل. في هذا بسيطة إن شاء الله عز وجل. دور المسجد نعم له هذه الأدوار، وعماد الأمر له دور عماد الأمر الذي هو الصلاة. فهذه الصلاة كانت عماد الأمر، وهذا مكانها مكان السجود، وهو روضة من رياض الجنة، وهو مهبط الملائكة إلى غير ذلك مما تعرفونه. ودور الصلاة أيضا بوجوهه المتعددة، يعني أقول الصلاة بوجوهها المتعددة، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي كما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمصاب وابن السبيل، ذلك نوره كنور الشمس، أكرأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي وأجعله في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كالفردوس في الجنة.
الله الله
ما أجمل ما اختتمتم به، أو ما يعني يؤسفني أن نختتم ولكن لابد من ذلك. أخشى أن أثقل عليكم وأخشى على الموضوعات أن تتشتت، وهي كل كلمة قلتموها هي غالية. والسلام سيد الكريم. نعم سنة سنة نعم فقط أردت فقط أن أجيب ذلك في ختامة. أقول والسلام في ختام الصلاة هو سلام مع النفس وسلام مع الغير. إذا صلح الوئام والسلام مع أنفسنا ومع غيرنا صلحت المجتمعات وغلقنا سليمة، وهي حكمة لطيفة ولفتة يجب أن يعني أن نقدرها وأن نعيشها. سيدي احنا في هذا البرنامج نعطر ختامنا دائما بدعاء نتوجه به الى الله سبحانه وتعالى. يعني سيدي الشيخ هو اشاء يعني
نختم
به المجلس
عبد الفتاح.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم ألهمنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم فقهنا في ديننا وبصرنا بعيوب أنفسنا وزهدنا في دنيانا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أهمها وما أغمها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعيد فيه إليها عزها وسؤددها بفضلك. اللهم أنزل علينا أسباب النصر وهيئ لنا أسباب النصر ليتنزل علينا النصر الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم حققنا بالإيمان وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولأرحامنا ولأزواجنا ولكل من له حق علينا ولكل من صنع معنا معروفا ولكل من أحببناه فيك وأحبنا فيك ولجميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير. إذن مشاهدي الكرام اسمحوا لي في الختام أن أشكر الله بأسمائكم، أشكر بأسمائكم شيخي وسادة الحضور الأستاذ الشيخ عبد الفتاح البزم مدير معاهد الفتح الإسلامي ومفتي دمشق، السيد الحبيب علي زين العابدين الجفري الداعي الإسلامي المحاضر بدار المصطفى، السيد الشيخ الدكتور إدريس الفاسي الفهري أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فاس بالمملكة المغربية، وأشكر بأسمائكم كذلك شيخي الحبيب عمر بن حفيظ عميد دار المصطفى. أشكركم مجددا ونلتقي إن شاء الله وأنتم بخير.